بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الرابع أيها الأحبة من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ضمن دروس الدورة العلمية 61 بعد 200. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى معلقا على هذا الباب، قال: نحوها كالقبر والصنم وغيرها.
يعني باب من تبرك بالشجرين أو حجر ونحوهما كالقبر والصنم وغيرهما، وأي شيء نتبرك به، والتماس البركة فيه، التماس البركة في الشيء. فالتمس البركة في شجرة، في حجر، عند قبر، في صنم، في تربة ما، في شخص ما بذاته، يتبرك بذاته، يأتي يتمسح به، يرجو فيه بركة. أي شيء يتبرك به فإنه داخل في عنوان هذا الباب. ما حكم من تبرك به؟ نعم.
قال: التبرك وطلب البركة منها كما يفعل عباد القبور والأحجار والأصنام، وترك الحكم ليأخذه الطالب
منه. قال التبرك من تبرك بشجر، التبرك وطلب البركة، تبرك طلب البركة، فهو طلب البركة منها، من شجر، من حجر. نعم.
قال: وترك الحكم ليأخذه الطالب مما ذكره من النصوص، والحكم هو أنه قد أشرك لما سيذكر المؤلف، وهذا التبرك من فعل الجاهلية،
أي صار مشركا. هذا التبرك صار مشركا، لكن هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ هذا الذي يقع فيه التفصيل. نعم.
وهذا التبرك من فعل الجاهلية، وجاء الإسلام فأبطل ذلك.
إذا ما هو التبرك؟ التبرك وطلب البركة، طلب البركة من هذا الشيء. نعم.
قال: فمنهم من أجاب، وقال: فمنهم من أجابهم قلة، ومنهم من أعرضهم كثرة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أما في الجزيرة فقد أجاب أكثرهم بعدما فتح الله مكة. قال: قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وله الذكر، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. أفرأيتم، أي هل نفعت هذه الأصنام أم ضرت؟ والمعنى أنها لم تنفع ولم تضر، وكانوا يسألونها ويتبركون بها ويستغيثون، فأبطل الإسلام ذلك.
ويعتقدون أن فيها بركة، يعتقدون أن فيها بركة، يعتقدون أنها تأتي بجلب نفع أو دفع ضر، فأبطل الإسلام ذلك، وأنها لا تأتي لأنها لا تملك شيئا. نعم.
وكان العزى لأهل مكة ومن سايرهم، ومنات لأهل المدينة، اللات لأهل الطائف ومن نهج منهجهم. وقد أزيلت هذه الأصنام يوم فتح مكة، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث،
هذه الأصنام التي كانوا يتعلقون بها وكانوا يمدحونها، كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزة ولا عزة لكم. والعزة كانت لأهل مكة، ومنات لأهل المدينة، واللات كانت لأهل الطائف. نعم.
قال: وفي الحديث قال: لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزة.
نعم.
قال: حديث أبي واقد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء، قوله ونحن حدثاء عهد بكفر قريب عهد بكفر، وهذا كالعذر، أي ولهذا جهلنا الأمر.
نعم.
قال: سدرة شجرة النبق، يعكفون يقيمون عندها، ينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم للتبرك، والبركة التي تحصل لهم على زعمهم أنها تكون أمضى للسيف وأقوى وأشد.
نعم. وهل الشجرة تملك ذلك؟ ما تملك. نعم.
اجعل ذات أنواط، أي
اجعل لنا
ذات أنواط، أي لنتبرك بها ونعلق سيوفنا عليها للبركة.
نعم.
الله أكبر، وهذا من عادته صلى الله عليه
وسلم. باب الاقتداء، اجعل لنا ذات أنواط. قال حدثاء العهد، حدثاء العهد بالكفر: اجعل لنا ذات أنواط، أي لنتبرك بها نعلق سيوفنا عليها للبركة، يعني على ما كان يفعله أهل الجاهلية. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال: الله أكبر، وهذا من عادته صلى الله عليه وسلم، إذا رأى شيئا ينكر قال: الله أكبر أو سبحان الله. وهذا من السنة أن يقول الإنسان ذلك عند الإنكار، وكذلك عند الإعجاب بشيء، كما في الحديث: وأنتم ربع أهل الجنة، قالوا: فكبرنا.
نعم.
إنها السنن، أي عبادة الأشجار والأحجار والتبرك بها.
فالنبي إنما قال وكبر هنا إنكارا، يعني قلتم أنتم مسلمون، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم. لتركبن سنن من كان قبلكم. طيب. نعم. قال: إنها
السنن، أي عبادة الأشجار والأحجار والتبرك.
والسنن بالضم بمعنى الطرق. نعم.
أي عبادة الأشجار والأحجار والتبرك بها هي السنة المعروفة عند الناس السابقين، أي هي طريقة الناس قديما ودائما. بنو إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وبنوه هم اليهود ومن انتسب إلى إسرائيل.
نعم. فالأنبياء يرجعون إلى إسحاق وإلى إسماعيل، فمن إبراهيم عليه السلام كان إسحاق، ومنه يعقوب، ومنه حضر أنبياء بني إسرائيل، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه الذي انحضر من إسماعيل عليه السلام. يبقى إبراهيم عليه السلام له ولدان، إسماعيل وإسحاق، والذبيح هو إسماعيل عليه السلام، فإنه ولده الأكبر، ولأن الله عز وجل لما بشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فليس هو الذبيح، لأن الذبيح حصل بالأمر بذبحه ابتلاء عظيم، إن هذا لهو البلاء المبين. أما إسحاق فقد بشر بإبراهيم ومن وراء إسحاق يعقوب، إذن معلوم أنه لن يذبح، ولهذا لا يحصل بذلك بلاء، ولهذا جاء عندهم ولده الأكبر: اذبح ولدك الأكبر، وهو إسماعيل عليه السلام. فمن إسماعيل عليه السلام لم يأتي نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أما إسحاق فقد كان منه يعقوب، ومنه حضر أنبياء بني إسرائيل. نعم.
اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا قاله اليهود لموسى فرد عليهم موسى وذكرهم بالتوحيد، وهكذا هؤلاء تأسوا بأولئك جهلا ولم يكونوا يعرفون حكمة، لأنهم حدثاء عهد بكفر.
طيب، ولم يكونوا يعرفون حكمة لأنهم حدثاء عهد بكفر، إذن عندهم ماذا؟ عندهم جهل، حصل جهل، قال تأسوا بأولئك جهلا، إذن الجهل متصور، الجهل يوجد وله أسباب، منها أن يكون حديث عهد بكفر، ومنها أن ينشأ ببادية بعيدة لا يسمعها الإسلام، ومنها ألا يكون عنده مشايخ سنة بل عنده مشايخ بدعة هم على هذا المذهب مذهب ودين القبوريين ولم يسمع حقا، فهذا جهل وعليه، فيكفي ما قرره الشيخ هنا في بيان هذه المسألة الإعذار بالجهل. فلو أن الشيخ يرى أنه لا يعذر بالجهل فهذا الكلام في بيان الجهل، فكيف لا يكون هناك عذر بالجهل؟ والشيخ يقرر هنا أن أولئك إنما جهلوا، ولهذا لما جاء في الحديث وكان حدث أحد بكفر هذا كالعذر لهم، يعني أن ما طلبوه إنما كانوا فيه معذورين بجهلهم لكونهم حدثاء عاد بكفر، إذن خفي عليهم أشياء. أما الذين يقولون لا عذر بالجهل بل يكون مرتدا لأن هذا إنما يدل على فقد شروط بعض لا إله إلا الله كالعلم مثلا، فإن هذا يدل على أنه لم يكن عالما، يدل على أنه لم يكن عالما لأنه تنافى مع العلم أن يقع الإنسان في مفردة من مفردات الشرك. نقول نفس المسألة هنا، يتنافى مع العلم أن يقول هؤلاء الصحب اجعل لنا ذات أنواط، يتنافى هذا مع العلم لأن هذا تنافى مع العلم بلا إله إلا الله، فهل تكفرونهم؟ أبدا. هل تضللونهم؟ ما ينبغي، ما ينبغي، لا تضليل ولا تكفير. وإن كان النبي قد أنكر عليهم إنكارا عظيما، وإن كان النبي قد أنكر عليهم إنكارا عظيما، فيقول الشيخ هنا ابن باز رحمة الله عليه وهكذا هؤلاء تأسوا بأولئك جهلا، جهلا، إذا ما وقع منهم إنما كان بسبب الجهل. طيب لماذا؟ قال الشيخ ولم يكونوا يعرفون حكمه لأنهم حدثاء عهد بكفر. إذن الجهل أيا كان سببه، جهل ينتج عن عدم معرفة عن كونه حديث عهد بكفر، عن كونه نشأ بلدة بعيدة، عن كونه عنده أشياخ ملبسون، نعم، وهذا يدل
على أن الاعتبار بالحقائق لا بالألفاظ، لأنهم طلبوا شيئا يعظمونه ويتبركون به كما فعل بنو إسرائيل، وإن اختلفت ألفاظ الفريقين فالباطل
أي فريقين؟ بنو إسرائيل فقد قالوا اجعل لنا إلها كما لهم إله، وهؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، والمعنى واحد. إذ المألوه هذا أو المتعلق به يعد إلها لأن القلب يألهه ويتعلق به، فاجعل لنا إلها كما لهم إله، اجعل لنا مألوها كما لهم مألوه. هذا المألوه يكون شجرا، يكون حجرا، يكون كذا، لا فرق. ولهذا تختلف الألفاظ وإنما المعنى واحد، ولهذا النبي لما قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صادقا، وذلك لأن العبرة بالمعاني. فحينما أنسب أنا إليك قولا كالأشاعرة كالمعتزلة وقل أنت على قولهم، وإن لم تتحد الألفاظ طالما أنك قلت ذلك فما الإشكال؟ وعليه فقول هؤلاء وافق قول هؤلاء، قلتم والذين نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وكان الحكم واحدا، فإن هذا صدر بجهل وهذا صدر بجهل. ولهذا موسى قال للقوم ماذا؟ إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وبطل ما كانوا يعملون، قال إنكم قوم تجهلون، وهؤلاء حدثاء عهد بكفر، هؤلاء أيضا جهال، والحكم واحد وهو أنه لم يكفر أصحاب موسى ولم يكفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا هؤلاء كفروا ولا هؤلاء كفروا. ففيه أن من وافق القوم في قولهم فإنه يلحق به، من جهة اللفظ. فقال قال كما قال، حتى لو له ماذا اعتقاد آخر فإنه يقال وافق اللفظ اللفظ. ثم قال وهذا يدل على أن الاعتبار بالحقائق لا بالألفاظ، لا بالألفاظ. فلو قال القبوريون اليوم نحن ما نعبد هؤلاء وكذا وإنما وإنما نتخذهم وسطاء عند الله سبحانه وتعالى ولسنا نعبدهم، أو يقولون مثلا المشركون الأوائل لما كانوا يعبدون أصنام ونحن الآن ما نعبد أصناما، لا نعبد أصناما الآن، إنما هؤلاء صالحون ولهم جاه عند الله، نقول لتختلف ألفاظكم. لكن المهم العبرة بماذا؟ أنكم صرفتم العبادة لغير الله عز وجل، صرفتم العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. هل دعوتم الله فقلتم اللهم بمحبتنا للصالحين فرج عنا؟ هذه عبادة، ما في إشكال. طيب لو قال بجاه فلان يا رب أعطيني فهذا محرم، إنما أن تقول يا فلان أعطيني فهذا شرك أكبر. إذن الأمور كالآتي: أن يدعو الله سبحانه وتعالى متوسلا بمحبتي للصالحين إن كانوا من الصالحين، اللهم بمحبتي للحسين رضي الله عنه أعطيني كذا، هذه عباد لا إشكال، فمحبة الصالحين عباد، عمل صالح والتوسل بالعمل الصالح هذا مشروع. أو أن تقول اللهم بجاه الحسين كذا، هذا محرم. أو أن تقول يا حسين أعطني فهذا شرك أكبر. نعم.
قال وإن اختلفت ألفاظ الفريقين فالباطل باطل، وإن اختلفت الألفاظ لتركبن. نعم. سنن من كان قبلكم بضم السين وبفتحها، وهي الطرق، أي أن هذه الأمة ستبتلى بما ابتليت به الجاهلية من عبادة القبور والأحجار والتبرك بها، وهذا حصل. وقاله عليه الصلاة والسلام إخبارا بأنه سيقع فحذر منه، وأن الواجب هو الثبات على عبادة الله وحده كما فعل الأنبياء، أما التبرك بالقبور وغير الله فهذا من فعل اليهود والنصارى وأهل الكفر.
نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة
تفسير آية النجم: أفرأيتم من لات والعزى ومنات الثلاثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، ومعرفة التفسير لماذا؟ لمعرفة واقع هذه القوة، ماذا كانوا يصنعون عندها؟ يعتكفون عندها ويسألونها من دون الله عز وجل، كذلك أنتم الآن تعكفون عند القبور وتسألونها من دون الله سبحانه وتعالى، ففعلكم وفعل المشركين. حتى ولو زعمتم الإسلام فإن الإسلام ليس بالإدعاء، الإسلام بالحقائق والمباني، فإن معنى الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، وأنتم ما عندكم توحيد. الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، وأنتم ما عندكم هذا، أنتم ما عندكم استسلام لله بالتوحيد. ففعلكم هو فعل من؟ فعل أصحاب اللات ومنات والعزة، فكانوا يعكفون عند هذه القبور ويقدمون لها العبادات ويصرفون لها العبادات التي لا تصرف إلى الله سبحانه وتعالى. فما الفرق بين من عبد اللات ومنات والعزة وبين من عبد الحسين والبدوية والدسوقي؟ ما الفرق؟ ما في فرق، الفرق في الأسماء في الأزمان، ليس فارقا يفترق به الحكم. نعم.
الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا،
معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، ماذا طلبوا؟ أن يجعل لهم ذات أنواط، كما كان المشركون يفعلوا، فإنهم طلبوا هذا. نعم.
الثالثة كونهم لم يفعلوا.
كونهم لم يفعلوا، كونهم لم يفعلوا ولم يصدر ذلك منهم، إنما صدر الطلب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم وأنكر عليهم أيما إنكار، فكيف لو فعلوا بعدما نبهوا؟ لو فعلوا بعدما نبهوا لكفروا، لكن من غير تنبيه فإنهم لا يكفرون، ويكون الفعل كالطلب تماما. فليس التفريق يا أخوان هو بين الطلب والفعل بمجردهما، إنما التفريق بين العالم والجاهل. هؤلاء لما طلبوا، النبي قال: قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا كما لهم آلهة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط عليهم الحكم، لأنهم كانوا جهالا حدثاء عهد بكفر. طيب، بدلا من طلبهم ماذا لو فعلوا من غير تنبيه؟ فعلوا ثم راهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الفعل، ولكنه أيضا لا يسقط حكمه عليهم. لكن لو فعلوا بعد التنبيه فإنهم يكفرون. فهناك فعل وهناك تنبيه، فمن فعل قبل التنبيه فهو معذور بجهله إذا كان يجهل هذا، ومن فعل بعد التنبيه فقد زال عذره وبالتالي يترتب الحكم عليه. أما الذين يقولون بأنهم لا يعذرون لو فعلوا مطلقا، فهؤلاء قولهم خطأ، بدعوى أنهم لا يعذرون بالجهل. لو فعل هؤلاء من غير تنبيه فعند قوم يكفرون، فجعلوا المسألة ماذا؟ عدم الفعل فقط. فلهذا قالوا الذي منع من كفر هؤلاء أنهم لم يفعلوا. لا، الذي منع يمنع من كفر أمثال هؤلاء أنهم لم ينبهوا. ولهذا قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وعند قبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. يبقى التنبيه. وقال في كشف الشبهات: لو فعلوا بعدما نبهوا فذكر التنبيه، ذكر التنبيه. ماذا قال في موضع كشف الشبهات؟
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا، وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا.
نعم، هم لم يكفروا، لكن ما السبب؟ ما السبب؟ هل هو الجهل ولا السبب أنهم فعلوا مع العلم والنبي ما كفرهم؟ نعم.
فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا.
بعد نهيه هذا هو الشاهد، تضع فوقه 100 خط ولا نقول تضع تحته، فإن الصحيح أن يوضع الخط أعلى لا أسفل، فهذا ضع فوقه 100 خط، فإن الصحيح أن هؤلاء
لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا.
نعم، بعد نهيه يبقى قول شيخنا في الثالثة كونهم لم يفعلوا ليس معنى أنه لو فعلوا بإطلاق لكفروا، كونهم لم يفعلوا يعني حصل التشديد مع عدم الفعل، حصل التشديد عليه مع عدم الفعل. فكيف لو كان مع الفعل لكان التشديد أعلى، لكن هل يكفرون؟ لا يكفرون إلا بعد التنبيه، لا يكفرون إلا بعد التنبيه. نعم. الرابعة،
الرابعة
نعم
زاد شيخنا قال وهذا هو المطلوب، ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل
طيب
العالم.
طيب لا قد نحتاج إليها الآن. خلينا يبقى إحنا هنا بنقبس عند لفظة الشيخ في التنبيه. ليه؟ لأن البعض يقول لو فعلوا لكفروا، فالمانع من التكفير وماذا هو الفعل، عدم الفعل، وإلا لو فعلوا لكفروا. نقول بإطلاق ولا بعد تنبيه؟ إن قال بإطلاق فقد خالفه الشيخ، لأن الشيخ يقول بعدما نبهه، وإن قال بعد تنبيه نقول إذا نقضت مذهبك، وهو أنه لا عذر بالجهل، وأن من وقع في شرك وقع الشرك عليه. فكلمة التنبيه هذه هي محور الخلاف بين من يقول بعدم العذر وبين من يقول بالإعذار. كلمة التنبيه، كلمة التنبيه اللي تساوي البيان، بيان الحج اللي تساوي إقامة الحجة اللي تساوي فهم الخطاب، يبقى لابد أن أخاطب، أن أبين له على وجه يفهمه، بهذا قامت الحجة عليه. لو يفعل بعد هذا كفر، لو يفعل بعد هذا كفر، أما قبل هذا فإن الشرائع مترتبة على العلم، وأيما إنسان فعل شيئا هو جاهل به فإنه يعذر به. وهم والذين يقولون بعدم الإعذار يقولون هذه القاعدة، لكن لا يصح، لا يعممونها على الشرك، إنما يقولون هذه في المسائل الخفية، أما المسائل الظاهرة فلا، سبحان الله. وهذا الظهور والخفاء معلوم أنه نسبي، فما هو ظاهر عندك خفي عندي، وما هو ظاهر عندي خفي عندك، فهذه مسائل نسبية، الظهور والخفاء هذه مسائل نسبية. طيب الخامسة، يبقى الشاهد في قول الشيخ كونهم لم يفعلوا، كونهم لم يفعلوا. طيب لماذا ذكر الشيخ هذه؟ نحن نقول إنما ذكر الشيخ هذه لبيان أنه مع أنهم قالوا فقط، إلا أن النبي أنكر هذا الإنكار الشديد، فكيف لو فعلوا لكان الإنكار أشد. أما مسألة الكفر فإنها لا تترتب على الفعل وعدمه إن بمجرده، إنما تترتب على البيان والتنبيه، فإن فعلوا بعد التنبيه كفروا وإلا فلا. نعم.
الرابعة كونهم
طيب
قصدوا،
قال الشيخ ابن عثيمين كونهم لم يفعلوا،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الثالثة كونهم لم يفعلوا، أي لم يعلقوا أنواطا على الشجرة، ولم يطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على هذا العمل، بل طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذلك.
نعم. طيب الدويش،
قال العلامة الدويش رحمه الله تعالى كونهم لم يفعلوا، أي لأنه لما نهاهم أطاعوه وتركوا قولهم.
نعم. طيب الرابعة،
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه.
نعم، يعني أنهم ما فعلوا ذلك طلبا للشرك، إنما فعلوا ذلك طلبا للقربة. بهذا يرد الشيخ محمد بن عبد الوهاب على من يقول بأننا ما نفعل ذلك لا شركا، فإننا نكره الشرك ونبغضه، إنما نتقرب بذلك إلى الله. فأراد الشيخ أن يقول لهم إن هذا القصد لا يجعل الشرك توحيدا، ولا يجعل الممنوع مشروعا، فليس يلزم قصد الكفر، وليس يلزم قصد الشرك، إنما الذي يلزم هو الفعل، هو القول بعد العلم. فمن فعل الشرك وقد علم أن ذلك شرك لكن يقول أنا لا أقصد شركا، فإنه لا يعذر. أما من فعل هذا وظن أن هذا قرب إلى الله ولا يدري أن هذا شرك فهذا يعذر. نعم.
الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل.
الفائدة هذه مهمة جدا جدا، لأن بعض الناس اليوم يقول ماذا؟ يقول اليوم العلم انتشر ووسائل التعلم كثيرة، فلا يعتبر الجهل اليوم في عصر كيت وفي عصر كيت وفي عصر كيت لا يعتبر. يقال سبحان الله، في عصر أعظم من عصر النبوة المسلمون محصورون، والمسلمون هم المهاجرون والأنصار ومن تبعهم، والمسلمون بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وكذا، ومع ذلك وقع جهل. فكيف بهذه الأعصار؟ كيف تقول الأزمان هذه العلم منتشر وكذا؟ أي علم منتشر؟ علم علي جمعة ولا علم أحمد عمر هاشم ولا علم سعد الدين هلالي ولا علم القبوريون؟ معروفون معروفون أعداد لا تحصى من الأشاعرة ومن الصوفي، فالصوفية كثر. ويضعون الشبهات التي لا يستطيع الجواب عليها إلا الراسخ. فنحن في عصر شبهات، لست في عصر علم. وحتى لو نحن في عصر علم، ما في عصر أعظم من الصحابة أيضا لو وقع الجهل من أحد وفعل الشيء جاهلا لكان معذورا حتى يبين له. نعم. فالشاهد أنه إذا جهل هؤلاء ذلك فغيرهم أولى بالجهل، فغيرهم أولى بالجهل. إذن يمكن أن يقع ذلك في الأمة، فأوجب ذلك التعلم والتحرز. إذن الجهل يعتبر آخر زمان. إياك تقول اليوم انتشر العلم، إياك تقول السعودية لا تعذر بالجهل وإنما أدغال أفريقيا تعذر بالجهل، ما يقال هذا. قد يكون في أدغال أفريقيا من يعلم التوحيد أعظم ممن يجاور بيت الله الحرام، هذه مسائل نسبية. مثل ما من يقول إذا كان في بلاد الكفر غير بلاد الإسلام. طيب بلاد الكفر نجيب لكم ناس يدرسكم التوحيد اليوم، تشرح لكم كتاب التوحيد من بلاد الكفر، من أمريكا، من روسيا، نأتيكم اليوم بأناس يشرحون لكم كتاب التوحيد. فهذه المسألة هي مسألة بلاد كفر وبلاد إسلام، المسألة تعود إلى بلاغ العلم من عدمه. مهما وضعت من ضابط ظهور وخفاء، بلاد كفر بلاد إسلام، كل هذه أوصاف غير منضبطة. ما أعظم بلاد الإسلام اليوم؟ المملكة. وما أعظم المملكة؟ مكة. سوف أتيك من أهل مكة اليوم من يجهل التوحيد، وأتيك من روسيا اليوم بمن يدرس كتاب التوحيد. ها، ماذا أنت قائل؟ ماذا أنت قائل؟ يبقى العبرة في المعين هو بلوغ الحجة أو عدم بلوغه. نعم.
السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.
نعم. أي ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الإنكار الشديد مع ما لهم من الحسنات. نعم.
السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر.
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن، ها،
لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث.
نعم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم. طب لم يعذرهم في ماذا؟ فأسقط الحكم عليهم، أو لم يعذرهم في الإنكار؟ لم يعذرهم هنا مثل لم يعذرهم التي مضت معنا في باب من الشرك لبس الحلقة الخيط والحلقة وغير ذلك، أنه لم يعذرهم بجهل، وهنا أيضا لم يعذرهم، أي لم يعذرهم في ماذا؟ في الإنكار عليهم، فأنكر عليهم إنكارا شديد. يا هشام، أنت كل موضع تحرفه؟ لا، كل موضع سنبينه بمنهج الشيخ نفسه. فإن الشيخ يرى أن الإعذار، أن عدم الإعذار إنما هو عائد إلى الإنكار وليس عائدا لإسقاط الحكم، وللنبي ما حكم عليهم صلى الله عليه وسلم. لو حكم عليهم بكفر لكانوا مرتدين ولا أمروا برجوع الإسلام، ولو حكم عليهم بالضلالة لأمروا بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن غلظ عليهم. والحجة بيننا وبينك كلام الشيخ. نعم، ماذا قال الشيخ عندك في هذه المسألة معلقا عليها في كتاب كشف الشبهات؟
قال رحمه الله تعالى: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم
يعني المسلم إذن الفائدة الأولى أن المسلم العالم،
أن المسلم بل العالم،
بل العالم، العالم ليس الجاهل، العالم ها
قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها.
طيب وما قال يكفر؟ قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، أي هو جاهل به. متصور هذا؟ متصور هذا مع كوني عالما؟ مع كوني عالما. طيب الثانية ها؟
وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل.
ولهذا نحن لست في حاجة لنبحث المسألة مثلا، يعني لا تفرق معنا في منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هل الذي طلبوا شرك أصغر شرك أكبر فعلوا ما؟ انظر إلى الفوائد. الفوائد المستنبطة عندنا أربعة مواضع ذكرها الشيخون. الموضع الأول التنبيه على مسألة التنبيه، لو لم يفعلوا بعدما إيه؟ بعدما نبهوا لكفروا، فدل هذا على أن الحكم لن يسقط إلا بعد تنبيه. يبقى مع الجهل يعذرون ومع العلم لا يعذرون، أدي واحدة. طيب الموضع الثاني أنه يتصور أن يقع من العالم أنواع من الشرك، يقع منه شرك ومع ذلك ما يكفر. الفائدة الثالثة أن المسلم المجتهد قد يقول كلاما،
وتفيد أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر،
بكلام كفر 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 ها،
وهو لا يدري،
وهو لا يدري،
فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل.
يبقى إذن هذا في الكفر الأكبر، هذا الكفر الأكبر. يعنينا الحكم هذا، يعنينا الحكم هذا أكثر مما يعنينا إيه؟ هل الذي طلبوا أصغر أكبر؟ هل هذا من باب طلب الشرك وطلب الشرك كذا بخلاف فعل الشرك؟ لا تدخل نفسك، دعك من هذا ها؟ وإن كان إحنا يعني بحثناه، لكن أقول يعني خلاصة، يعني قصر على نفسك الطريق، دعك من هذا وتعال إلى الفوائد. الفوائد هذه بقى مطلقة تعد قواعد، شيخنا أخذ وحول المسألة إلى قواعد. أنت الخلاف بيننا وبينك ما هو؟ الخلاف بيننا وبينك أن المسلم إذا وقع في كفر فإنه يقع الكفر عليه، وأنه لا يعذر بالجهالة، مثل الزاني إذا زنى، مثل السارق إذا سرق نقول عنه ماذا؟ سارق كذا كذا إلى آخره، وإن كان يمتحن عند الله. نقول هل الكلام هذا اللي أنت بتقوله قاله الشيخ؟ الشيخ ما قاله؟ الشيخ قال إن العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، أيوة مع ذلك ما يكفر لأنه جاهل وهو لا يدري. الثاني أن المسلم المجتهد قد يقول كلام كفر، كلام كفر يخرج من الملة. ومع ذلك لا يدري أن هذا كفر. فإذا نبه من ساعته فتنبه، إذا نبه أن هذا كفر فتنبه رجع فإنه لا يكفر. إذا نبه هو نفس الكلام الذي قاله الشيخ أيضا هناك بعد أن ينبه، إذا لابد من التنبيه. وهنا قال بعدما نبه فإنه لا يكفر، إنما إذا فعل بعد التنبيه فإنه يكفر. هذا مأخوذ منين؟ من قصة ذات أنواط. الشيخ قال أفاد،
قال من الأول
في قبل الفائدة الأولى، قال هذا فذا ثلاث فوائد.
قال فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك
بعدها
ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل
ولكن هذه القصة تفيد هذه القصة قصة ذات أنواط لا داعي للسفسطها لا داعي للسفسطها بقولك ما فعلوا بقولك هذا طلب شرك وليس شرك بقولك هذا شرك أصغر وهو أكبر كل هذا دعك منه القصة هذه أفادت قواعد هذه محل الخلاف اللي اليوم يقولون الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لا يعذر الجاهل الذي لا يعلم نقول هذا الشيخ ابن عبد الوهاب يبين أن من وقع في الكفر أن من وقع في الشرك الفائدة الأولى أحمد ها؟
قال تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك
من الشرك وهو لا يدري الفائدة الثانية أحمد
وتفيد أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر
وهو لا أقول لي أقول لي يبقى الأولى الشرك والثانية الكفر أقول هذا لي بعينه ما في فرق بين الكفر والشرك لأن وجد من يقول فرق بين الشرك والكفر نعذر بالجهالة في الكفر ولا نعذر بالجهالة في الشرك انتبهتم وجد من يقول هذا وجد من يقول هذا فرق بين الشرك والكفر ونقول الشيخ هنا ذكر الشرك وذكر الكفر قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري جاهل قد يقول كلام كفر وهو لا يدري جاهل الأولى أفادت الحذر حتى لا تقول أنا رجل عالم هذا عالمه والثانية الشيخ يقول عالمه ما تقولش بقى دول كانوا جهالا وكانوا لسه حدثاء ما ليسوا علماء الشيخ قال القاعدة لا فرق بين هذا وذاك حتى ولو كان عالما ووقع وقد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري فعليك أن تتعلم حتى لا تقع في هذا هذه الفائدة الأولى عليك أن تتعلم ليس أنك كافر لا عليك أن تتعلم وقول القائل التوحيد فهمناه عرفناه أنه ليس بصحيح لا بد أن تتمرن وأن تدرس التوحيد جيدا الأمر الثاني أن المسلم المجتهد يبقى الأول المسلم العالم بل العالم الثاني المسلم المجتهد الأول في أنواع من الشرك الثاني قد يقول كلام كفر ماذا تريد ووضع الشيخ في كل هذا قيدا ألا وهو فإذا نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر يبقى إذن التنبيه قبل التكفير وأنتم تقولون التكفير قبل التنبيه وتعتبرون أن هذا الكلام كلام متشابه وأما المحكم فهو قول الشيخ ابن عبد الوهاب وفرق بين المسائل الظاهرة والخفية كالصرف والعطف لا هذا الكلام محكم وهذا كلام محكم ما في متشابه أصلا لكنكم أنتم لا تضرون كلام الشيخ في التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية إنما هو في ماذا بعد التنبيه فبعد التنبيه قد تكون المسألة خفية فلا يحصل بالتنبيه تمام الحج فلا يكفر مثل ما وقع في الدولة العباسية وكذا في مسألة خلق القرآن أئمة السنة ما كفروهم مع بيان مع أنه وقع بيان لكن البيان لم يستأصل أصل الشبهة عندهم وبقيت شبهة لأن الشبهة كانت أقوى من البيان عندهم إنما المسائل الظاهرة لا هذا بعد البيان وبهذا يجتمع كلام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب ولا يكون هناك فيه خلاف ولا تناقض هذا كلام ابن عبد الوهاب احنا نسير بعد ابن عبد الوهاب في الكتاب كله في الكتاب كله مر معنا الموضع الثاني صح الموضع الاول انه لم يعذره بالجهال الموضع الثاني ان النبي لم يعذره طيب هذا في الانكار ولا في الحكم قلنا في الانكار فما دليلنا على ان هذا في الانكار دليلنا على ان هذا في الانكار في الباب الاول صرح الأئمة قالوا بالإنكار وهو نفسه قال إنكار التغليظ تغليظ الإنكار في الباب الذي مضى قال هناك في الباب الذي مضى إنكار قال أفاد التغليظ في الإنكار التغليظة في الإنكار.
الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الخامسة الإنكار بالتغليظ.
الإنكار بالتغليظ. وهنا قال هات الثالثة بقى.
قال وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا.
لو لم يكفر إذا لا يكفر. إذا لا يكفر أنتم تقولون لا لابد يكفر. أنتم تقولون لا بد يكفر. فإن قالوا أنت تستدل بهذه القصة وليست عندنا في الشرك الأكبر ولا أنهم فعلوا ذلك، نقول الشيخ قواعده في الشرك الأكبر، قواعده في الشرك الأكبر. ومحل الكلام معكم في مسألة الشرك الأكبر، دعونا من التمثيل، دعونا من كل هذا. ما منهج الشيخ ابن عبد الوهاب في مسألة الشرك الأكبر؟ منهجه الإعذار حتى ينبه، هذا هو. أنتم تقولون لا. وأنا اطلعت يا أخواني كما قلت لكم سبحان الله، يعني أنا أي كتاب في هذا أطلع عليه بفضل من الله سبحانه وتعالى ولو على وجه مجمل، فأجد الاعتماد إما على أجد الاعتماد على فهمهم هم لا على كلام الشيخ أبدا. والله يا إخواني والله أنا ما وجدت كلمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، مع أن ما أقول أنا ذكرت كتبه، نحن شرحنا كتبه. الشرح ده رقم كم يا اخواني كتاب التوحيد؟ يمكن رقم 12 13 14. كشف الشبهات يا اخواني خدنا لكم شرح مسائل الجاهليه، سلطة 3، كشف قواعد 4، فرق بين المسلم وبين المشرك، الطاغوت، مواضع 6 في السيره، الاصول 6. ما وجدنا مشكله في اشكال لكم شيء في جعبتكم انتم يا طلاب شيء. ولهذا سبحان الله بعضهم أذكر يمكن من قرابة 10 سنوات اتصلوا قال يا شيخ يعني أنت ما تدرسون أنتم كتب أئمة الدعوة؟ أنت تأخذ كتابا كده ما ندرس كتب أئمة الدعوة؟ تبهات كده بفضل من الله، بفضل من الله في حسب علمنا من منة الله علينا وعلى إخواننا. أنا أريد أن تدخل على الموقع وتحصي رسائل ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة على الموقع وقارن بينها وبين أي أحد آخر. رسائل أبا بطيب، رسائل حمد بن عتيق، رسائل عبد الرحمن بن حسن، رسائل عبد الله بن حمد بن عبد، رسائل سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الله، رسائل أئمة الدعوة جميعا ومشاهير أئمة الدعوة. عندنا يمكن أكثر من 15 إمام لهم رسائل وكذا. هات كده رسالة. يعني أنا ما أظن حسب علمي أنا من جهتي العدد والاطلاع على رسائل الشيخ ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة بفضل من الله سبحانه وتعالى ما يخال يعني هذا الكم موجود، ولم يشكل علينا شيء في هذا بفضل من الله. ما أشكل علينا بفضل لا شيء من هذا، بفضل من الله سبحانه وتعالى. إنما أنتم تدرسون مقاطع بفهم معين، تدرسون مقاطع عبارات بفهم معين. أقواها التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية من عبارة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هذه أقواها عندكم. فالمسألة بفضل من الله سبحانه وتعالى أوضح من الواضح عندنا، بفضل من الله سبحانه وتعالى، يعني من تحرير مذهب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. نعم
تتمة كلام الشيخنا.
قال الثالثة
قال تفيد نعم شيخنا قال تفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تمام. يبقى إذن لما فسرنا أن الشيخ لم يعذرهم يعني في الإنكار، جئنا من كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ما يبين هذا، وأنه لم يعذرهم في الإنكار بس. طيب الإعذار بالجهالة حتى ينبه، جئنا من كلام ابن عبد الوهاب اشتراط التنبيه. ماذا تريدون بعد ذلك؟ اشتراط التنبيه قبل التكفير، جئنا من كلام الشيخ بما يدل على ذلك أنه لم يعذرهم أي في الإنكار، جئنا من كلام الشيخ بما يدل على ذلك أن المسألة ليست فعل وعدم فعل بمجرده، إنما الفعل يصلح لإسقاط الحكم إذا كان بعد التنبيه. جئنا بهذا أيضا، ماذا بقي؟ يلا قولوا لنا ماذا بقي، قولوا لنا ماذا بقي. تقولون اليوم العلم موجود، موجود أكثر مع عصر الرسول؟ لا، فإذا أعذر من في عصر الرسول فكيف باليوم؟ طيب في عصر الرسول كان في علي جمعة؟ في عصر الرسول كان في الشبهات والكتب المؤلفة في التصوف؟ لا، فكيف بالعصر هذا؟ في عصرنا هذا أهل بدر؟ لا. أهل بيعة رضوان؟ لا. فكيف تعتبر الجهالة في عصر النبوة ولا تعتبرها في عصر، في عصر القبوريين؟ إن هذا لشيء عجب. هذا معلوم من الدين بالضرورة ولا يعذر في المعلوم الديني بالضرورة. نقول من الذي قال لك هذا؟ لا يعذر في المعلوم من الدين بالضرورة بعد ولا قبل؟ المعلوم من الدين بالضرورة نسبي ولا قطعي؟ المعلوم من الدين بالضرورة عند الجميع معلوم؟ ممكن نجهل المعلوم من الدين بالضرورة هذا، ممكن نجهله، بل ممكن تجهله أمة. كيف هذا؟ اقرأ حديث حذيفة، يدرس الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم، يدرس الإسلام كما يدرس وشه الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا ولا كذا. هذه معلوم من الدين بالضرورة ولا لا؟ معلوم من الدين بالضرورة، ومع ذلك وقع الجهل بها في عصر من العصور. أو أنك لا تعذر هؤلاء؟ قال الصلة وما تنفعهم، لا إله إلا الله، مع ترك هذا. قال بل تنفعهم. طب ما علة النفع والانتفاع هنا يا أحمد؟ علة الانتفاع لا يدري، لا يدري ما صلاة ولا صيام، لا يدري، تساوي يجهل، فلا التعليل بالمعلوم بالدين بالضرورة يصلح، فإنه وصف غير منضبط يختلف من شخص إلى آخر، ولا الظاهرة والخفية يصلح، ولا التفريق بين الشرك الأكبر والأصغر، ولا عصر دون عصر. كل هذا لا دليل عليه في الكتاب والسنة، ولا فرق بين الشرك وغيره، كل هذا لا فرق فيه من جهة الشرعي يعتبر. إنما التغليظ نعم، إنما التجديد نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى المسألة الثامنة.
طيب الأمر نشوف كلام الشيخ صالح العثيمين في السابعة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنة لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث، وهي قوله الله أكبر، وقوله إنها السنن، وقوله لتركبن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذا لأن التكبير استعظاما للأمر الذي طلبوه، وإنها السنن تحذير، ولتركبن سنن من كان قبلكم كذلك أيضا تحذير.
قال بعد ما ذكر الثلاثة قال ها؟
وهي قوله الله أكبر
ها،
وقوله إنها السنن
ها،
وقوله لتركبن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذا لأن التكبير استعظاما للأمر الذي طلبوه.
نعم، غلظ الأمر بهذا. تابعت كلام ابن عبد الوهاب الدويش.
قال العلامة الدويش رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بالرد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنة،
بالرد عليه بقوله الله أكبر،
الله أكبر إنها السنة لتتبعون سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث، أي إنه أنكر عليهم ورد عليهم ما قالوه وغلظ عليهم بهذه الثلاث، أي قوله الله أكبر وإنها السنن وقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم،
أي أنه غلظ عليهم الأمر وليس لم يعذرهم، يعني أسقط عليهم الحكم، ليس كذلك. تاب هات الشيخ صالح لو كان لا يرى الإعذار. ها هذا الشيخ صالح الشيخ
لا يعلق على المسائل.
ما علق
الشيخ لا يعلق في شرحه على المسائل.
نعم ولا في أثناء الشرح. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل.
نعم الأمر المقصود يعني هذا في رد على القبوريين، أنتم لا تعتبرون هذا شركا ولا تعتبرون هذا محظورا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد غلظ الأمر فقال: قلتم والذي نفسي بيده كما قلت بني إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. فدل هذا على أن هذا أن هذا الفئ أن هذه الأمور وهذه الأفعال من اتخاذ أنداد من دون الله عز وجل وآلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وأنتم لا تقولون هذا، إنما تعتبرون هذه من إيه؟ من العبادات التي يتقرب بها إلى الله. نعم.
التاسعة: أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك.
نعم مع دقته وخفائه على أولئك، أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق الله، فمقتضى إذن لا إله إلا الله ألا تتبرك بشجر ولا حجر وترجع عند ذلك نفعا أو دفع ضر. نعم.
العاشرة: أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة.
نعم للتأكيد. نعم.
الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك.
أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. قلنا هذه المسألة اللي احنا وقفنا معها من قبل كثيرا، وأنها من المسائل المشكلة عند الشيخ، وأنه رحمه الله إذا نظرنا إلى كلامه في كشف الشبهات وجدنا أنه علق بالأكبر، وهنا قال بأن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. فقد يفهم البعض أن العلة في عدم الردة ماذا؟ أن العلة في عدم الردة هو التفريق بين أكبر وأصغر. لا، النبي الشيخ رحمه الله بين المستفاد من هذه القصة، وأنه في الشرك والكفر في أن العلة في عدم التكفير ليس التفريق بين الأصغر والأكبر، وإنما التفريق وإنما ماذا؟ عدم التنبيه. فهل العلة في عدم الردة أنه أصغر أو أكبر؟ لا، وإنما العلة الجهل، وإنما العلة الجهل. فلماذا لم يرتدوا للجهل؟ فلماذا لم يرتدوا بالجهل؟ والشيخ بين رحمه الله تعالى أن العلة في ذلك هي الجهل الناتج عن عدم التنبيه. يبقى ليست العلة هي التفريق بين الشرك أكبر وأصغر. فالله أعلم بمراد الشيخون، أقول الله أعلم بمراد الشيخون، اللي هو أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا، أنهم لم يرتدوا بذلك، لأنهم لم يرتدوا بهذا. هذا ليس العلة في عدم الكفر الأصغر والأكبر. ليه يا اخواني؟ هنسلم جدلا، خذوا هذا الجواب، انا عودتكم ان ما في شيء ما يدخل العقل، لا لابد ان احنا نتكلم بانصاف. طيب لو ان عندك ان هذه في الشرك الاصغر وذا علة عدم التكفير، نقول النبي ماذا قال؟ وابن عبد الوهاب يقف عند هذا، والشراح يقفون عند هذا، وابن باز مر معنا أن العبرة ليست بالألفاظ بل بالمعاني، أن النبي جعل هذا القول من جنس قول من؟ بني إسرائيل. وما قول بني إسرائيل؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أترى ذلك شركا أصغر؟ أترى ذلك شركا أصغر؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وابن عبد الوهاب وابن باز والشراح ما خرجوا عن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل هذا من جنس طلبة بني إسرائيل. حتى التعبير هذا موجود فين؟ من جنس طلبة بني إسرائيل عندنا في المسائل. شوف كده ها فين هو الأمر الكبير والمقصود أنه أخبره أن طلبهم كطلب بني إسرائيل، أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة. طيب، وطلب بني إسرائيل كان أكبر ولا أصغر؟ أكبر أكبر. ولم يكفر بنو إسرائيل، ولم يكفر بنو إسرائيل. يبقى قول الشيخ هنا أن الشرك في أكبر أصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. طب بنو إسرائيل، فلو أنك جعلت العلة هي أن هذا أصغر لهذا لم يرتدوا، طب بنو إسرائيل كانت أكبر. والنبي قد جعل هذا القول من جنس هذا القول، وهذا الطلب من جنس هذا الطلب، يدل على أن هذا في الأكبر. والعلة في عدم الكفر نبه عليها ابن عبد الوهاب هي ماذا؟ هي أنهم جهال، وإلا فنفس الطلب هذا. ودي الجواب الثاني، ده الجواب الثاني. بل الجواب الأول أن فعل هؤلاء من جنس فعل بني إسرائيل، وبنو إسرائيل فعلهم في الأكبر. الفعل الثاني لو كان ابن عبد الوهاب يقول الأصغر يا أحمد يا مصطفى لما نبه التنبيه الأول، فإنه قال ماذا؟ لو أنهم فعلوا ما طلبوا بعدما نبهوا لكفروا. أعد العبارة دي الأولى خالص.
قال وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم،
انتبه، لا خلاف أن الذين نهاهم النبي اللي هم أصحاب ذات أنواط ها،
لو لم يطيعوه،
لو لم يطيعوه ها،
واتخذوا ذات أنواط،
واتخذوا ذات أنواط ها،
بعد نهيه لكفروا،
بعد نهيهم لكفروا. كيف يكفرون والشرك أصغر؟ يبقى عندنا ثلاثة أجوبة عن هذا المورد. الجواب الأول أنه جعل جنس طلبهم من جنس طلب بني إسرائيل، وبنو إسرائيل قد طلبوا الأكبر. هذه واحدة. الثاني أنه حكم أن هؤلاء لو فعلوا بعدما نبهوا لكفروا، والأصغر لا يكفر به بل يضلل. الثالث أنه استنبط من هذا فوائد، منها أن المسلم المجتهد قد يقول كلام كفر، فإذا نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر. إذن إذا لم يتنبه ولم يرعوي فإنه يكفر. ثلاثة مواضح. وعليه أقول إن قول الشيخ هنا أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنه لم يتد بهذا، هذا القول الله أعلم بمراد فيه. أنا عندي صريح المراد، ولهذا صراحة أنا ما شفى غليلي التعليق على هذه المواضع من كثير من الشراح، ما شفى غليلي. غليلي مشفي من تعليق الشيخ على القصة في مواضعها العديدة بالكفر الأكبر لا بالأصغر. كما قلت لكم ثلاثة مواضع، هاي سمعوها لي يا أخوان عجز اطمئن لهذا الموضع. سمعوها لي يا أحمد الموضع الأمر الأول في الميكروفون لو سمحت.
أنه جعل طلبهم كطلب بني إسرائيل،
وطلب بني إسرائيل بيننا وبين المخالف لنا في هذا أكبر ولا أصغر؟
الأكبر.
أكبر. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فجعل الطلب من جهة. طب هل ابن عمر قال الطلب هو نفس الطلب؟ نعم. فين الدليل؟ الأمر الكبير هو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطالب بني إسرائيل، وفي نسخة طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إله كما، لما قالوا لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة. طيب ده واحد. اثنين، أنه حكم أنهم لو فعلوا بعدما نبهوا لكفر، ولو كان أصغر ما كفر. ثلاثة، أنه جعل فوائد القصة في الكفر والشرك وليس الأصغر، لأنه قال بعدما نبه فإذا تنبه مسعد فتنبه فإنه لا يكفر، والمشرك الشرك الأصغر لو نبه فلم يتنبه لا يكفر.
قال بعدها شيخنا،
أيوه،
قال أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم،
كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن واحد، يبقى هذا الموضع مشكل. يمكن هو يعني أوضح شوية من علق في هذه المسألة أظن الشيخ الدويش، لكن عدد التعليقات نقرأ التعليقات كلها ونشوف هل فيها الذي ذكرنا هذا. أنا أردت أن أقرر معك المحكم أولا، ندخل بقى على التعليقات وننظر ما فيها.
قال العلامة الدويش رحمه الله تعالى: الحادية عشرة، أن الشرك فيه أكبر وأصغر، أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بهذا، أي لما شبه مقالتهم بمقالة بني إسرائيل وجعل ذلك اتخاذ إله مع الله صار هذا شركا أصغر، ولو كان أكبر لأمرهم بتجديد إسلامهم، والذي منعهم من الردة كونهم لم يفعلوا.
أصف طبعا، لو أنا أقول لك علق على هذا ستستشكل في مواضع. أعد يا أحمد واحدة واحدة.
أي لما شبه مقالتهم بمقالة بني إسرائيل وجعل ذلك وجعل ذلك اتخاذ إله مع الله صار هذا شركا أصغر.
كيف كيف أصغر وجعل هذا اتخاذا لإله مع الله؟ هو الذي كان في بني إسرائيل كان أصغر ولا أكبر؟ هذا الأكبر. طيب ثم قال،
قال ولو كان أكبر لأمرهم بتجديد إسلامهم.
وقف. ولو كان أكبر لأمرهم بتجديد إسلامهم، يعني لكانوا مرتدين. يبقى العلة أكبر وأصغر، مش العلة التنبيه وعدم التنبيه، وهذا يخالف كلام ابن عبد الوهاب. ونقول وكذلك لو كان أصغر لأمرهم بالتوب. أما قال الشيخ هنا لو كان أكبر لأمرهم بتجديد الإسلام، نقول ولو كان أصغر لأمرهم بالتوبة والاستغفار، إنما ما زاد على التغليب. ها أكمل.
والذي منعهم من الردة كونهم لم يفعلوا.
والذي منعهم من الردة كونهم لم يفعلوا. لا، الشيخ ابن عبد الوهاب قال الذي منعهم من الردة هو كونهم ها لم يعلموا، فقال لو فعلوا بعدما نبهوا، وهذا بيت القصيد. ثم إن الشيخ هنا يقول الأخير يا أحمد، ولو فعلوا ها، الشيخ ابن الدويش يقول
قال ولو كان أكبر لأمرهم بتجديد إسلامهم، والذي منعهم من الردة كونهم لم يفعلوا.
والذي منعهم من الردة كونهم لم يفعلوا. طب كيف يا شيخ الذي منعهم من الردة كونهم لم يفعلوا وأنت تقرن هذا من أصغر؟ إذا لو فعلوا لكان أصغر.
هذا شيخنا ما دندن عليه الشيخ صالح كذلك في الشرح،
يبقى يكون أصغر. إلا أنكم تفرقون بين إيه؟ بين إيه؟ بين الطلب والفعل، بمعنى تجعلون الطلب للشرك الأكبر شركا أصغر بخلاف الفعل. والشيخ علق رحمه الله على هذا الموضع أوضح تعليق كما ذكر، وهو أنه لو فعلوا هذا بعدما نبهوا لكفر، إنما قبل التنبيه لا، بدليل أنه قال أن المسلم المجتهد قد يقول كلام كفر ولا يدري، فإذا نبه مسعاد فتنبه أنه لا يكفر. إذن في الفائدة قال كلام كفر، والكفر يكون بالقول يكون بالفعل ولا فرق. فإذا قلت هنا لو فعلوا لكفروا يقتضي لو قالوا لكفر، لو قالوا لكفر. يبقى ننظر إلى الفوائد التي استنبطها ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وفي ضوء فوائده نشرح كلامه. إذن كلام الشيخ هنا كلام يرد بعضه بعضا، إذ كيف يكفرون وأنت وأنت شرحت أن الكفر منه أصغر والشرك منه أكبر وأصغر، ولهذا لم يرتدوا بذلك، ثم يقرر أن هذا كان أصغر. إذن لو فعلوا ذلك ما كفروا، إذا كان أصغر فلو فعلوا ذلك ما كفروا. ثم استنباط الشيخ الفوائد في الأكبر، وأن الواحد قد يقول كلام كفر، وما الفرق بين أقول كلام كفر وأن يفعل الكفر؟ فإذا كفرتهم بالفعل فكفرهم بالقول ولا تشترط التنبيه. إذا كفرت بفعل الكفر فكفر بقول الكفر طالما أن التنبيه لا يشترط. لكن الشيخ ابن عبد الوهاب بيّن أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، أن المسلم المجتهد قد يقول كلام كفر وهو لا يدري. طيب هذا الشيخ دويش. ها الشيخ العثيمين
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى 11 أن الشرك فيها أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا حيث لم يطلب.
انتبه، مع أننا كما قررنا من قبل لا نحتاج إلى الكلام هذا، نحن نحتاج إلى صريح كلام الشيخ في الاستنباط من قصة ذات أنواط، ويكفي عندنا وفيصل بين الإعذار وعدم الإعذار، هذا هو الذي عندنا، هذا بيقط القصيد، لكن مع ذلك نطلب إزالة الإشكال في هذه المسألة. نعم. قال الشيخ العثيمين
قال حيث لأنهم لم يرتدوا بذلك حيث لم يطلبوا جعل ذات الأنواط لعبادتها بل للتبرك بها، والشرك فيه أصغر وأكبر وفيه خفي وجلي، فالشرك الأكبر ما يخرج الإنسان من الملة، والشرك الأصغر ما دون ذلك، لكن كلمة ما دون ذلك ليست ميزانا واضحة، ولذلك اختلف العلماء في ضابط الشرك الأصغر على قولين، ثم ذكر القولين.
نعم.
فالحاصل أن المؤلف رحمه الله يقول إن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، وسبق وجه ذلك الجلي والخفي، فبعضهم قال إن الجلي والخفي هو الأصغر والأكبر، وبعضهم قال الجلي ما ظهر للناس من أصغر وأكبر كالحلف بغير الله والسجود للصنم، والخفي ما لا يعلمه الناس من أصغر وأكبر كالرياء واعتقاد أن مع الله إلها آخر.
بعد ذلك يعني الشيخ يقول انهم طلبوا تبركا ما طلبوا عبادته، وما الذي يدرين؟ هذه واحدة. الامر الثاني، ان صح هذا في اهل ذات انواط فهل يصح ذلك في بني اسرائيل؟ اجعل لنا الها كما لو اليه، وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، اصنام لهم، قالوا اجعل لنا الها، ما قال لا اصناما، معبودا كما لهم معبود، كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. يبقى الذي طلبوه الأكبر، وهذه الطلبة من نوع الطلب. ها طيب، غير الشيخ العثيمين
الشيخ صالح علي الشيخ.
نعم.
قال ثم ساق رحمه الله في هذا الباب حديث أبي وقد الليثي، وهذا الحديث حديث عظيم صحيح عظيم، وفيه أن المشركين كانت لهم سدرة لهم فيها اعتقاد، واعتقادهم فيها كان يشمل ثلاثة أشياء.
طيب هات الموضع، الموضع اللي هو علق على موضع نشك في أكبر أصغر،
سيتكلم هو مالوش تعلق على المسائل بس سيتعرض للمسألة.
أيوة هات بقى موضع الشاهد. يعني
قال واعتقادهم فيها كان يشمل ثلاثة أشياء: الأول أنهم يعظمونها، والثاني أنهم يعكفون عندها، والثالث أنهم كانوا ينوطون بها الأسلحة رجاء انتقال البركة من الشجرة إلى السلاح حتى يكون أمضى وحتى يكون خيره لحامله أكثر.
طيب.
وفعلهم هذا شرك أكبر.
نعم.
لأنهم عظموها وعكفوا عندها، والعكوف عبادة.
نعم.
وهو ملازمة الشيء على وجه التعظيم والقرب، ولأنهم طلبوا منها البركة فصار شركهم شركا أكبر لأجل هذه الثلاث المجتمعة.
تمام.
وبعض الصحابة رضوان الله عليهم مما كانوا حديث عهد بكفر، وهم الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ظنوا أن هذا لا يدخل في الشرك، وأن كلمة التوحيد لا تهدم بهذا الفعل. ولهذا قال العلماء قد يغيب عن بعض الفضلاء بعض مسائل الشرك، لأن الصحابة هم أعرف الناس باللغة، كهؤلاء الذين كان إسلامهم بعد الفتح خفيت عليهم بعض أفراد توحيد العبادة.
كويس.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. كلام الشيخ صالح إيه؟ قال الشيخ؟ أي ما صالح الشيخ؟ نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله, الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فشبه عليه الصلاة والسلام هذه المقالة بتلك المقالة، ومعلوم أن أولئك هم المذكورون في الآية عبدوا غير الله، أي عبدوا الأصنام.
تمام.
وأما أولئك فإنما طلبوا بالقول فقط.
طيب.
فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول بقول قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
نعم.
لكن أولئك الصحابة لم يفعلوا ما طلبوا.
طيب.
ولما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا.
نعم.
ولو فعلوا ما طلبوا لكان شركا أكبر.
أيوة.
لكن لم
لو فعلوا ما طلبوا لكان شركا أكبر كشرك الوثني. طيب هنا موضع بأن النزاع، لكفروا بعد التنبيه ولا شك، ها أعد العبارة، ولا شك
ولو فعلوا ما طلبوا،
لا قبلها بكلمة
فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول بقول قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لكن أولئك الصحابة لم يفعلوا ما طلبوا.
طيب.
ولما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا.
تمام. لما نهاهم انتهوا. ها.
ولو فعلوا ما طلبوا لكان شركا أكبر.
بعد نهي النبي لكان شركا أكبر. لو فعلوا ما طلبوه، والذي طلبوه هو ما كانت تفعله المشركون عند السدر. نعم.
لكن لما قالوا وطلبوا دون فعل صار قولهم شركا أصغر.
كيف؟
لأنه كان فيه نوع تعلق بغير الله جل وعلا.
طيب هو نوع التعلق هذا ما الذي يدرينا أنه أصغر من أكبر؟ هل الطلب هذا يفرق؟ وعليه هذا هو محل الكلام. ولو سلمنا جدلا أن مجرد الطلب هذا هو شرك أصغر، طب لو فعلوا ما طلبوا إما أن يكون أصغر عندكم أو أكبر، جعلتموه أكبر، إذن المطلوب هو الأكبر. ولو فعلوا المطلوب هذا لكفروا لكونه أكبر، أما لو كان الذي طلبوه أصغر إذن لو فعلوا الأصغر لكان شركا أصغر. يعني واحد الآن بيقول أنا بتبرك بشجرة وأنا بتخذها وسيلة فقط ولا أرجو كذا وكذا، نقول هذه وسيلة غير شرعية ولما يجوز وكذا. طب لو فعل، ها لو فعل يا أخوان لكان مش كان شكرا أكبر ولا أصغر؟ قال لي كده، قال أنا بقى أنا هذه يعني أخذ وسيلة وهذه الشجرة بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الصحابة، وأنا يعني أرجو أن الله يكرمني بتبرك بها. نقول هذا ما يجوز. إذا طلبه طلب الأصغر، هو طلب الأصغر ثم بعد ذلك وقع أصغر أصغر. طيب ومع ذلك نقول لما كان هذا الموضع مشكلا فلنترك هذا ونأتي إلى ماذا؟ صريح كلامي رحمه الله، قبل الطلب وبعد الطلب. أما قبل الطلب فقال أن المسلم بالعالم قد يقع في أنواع من الشرك، والثاني قد يقول كلام كفر، لكن قد يقول قائل يقفنا من شرك يعني الأصغر، وقد يقول كلام كفر يعني الإيه؟ الأصغر. نقول قال فإذا نبه من ساعته، أوقع منه الكلام، فإذا نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر. إذن لو نبه ولم يتنبه إذن يكفر، إذن الكلام الذي قاله كفر أكبر. إذن من وقع منه الشرك، من كان قد تكلم كلام شرك وهو أصغر فنبه فتنبه فإنه لا يترتب عليه الحكم. إذا لم يتنبه ووقع في الكلام وفعل وقال كلام الكلام الذي هو شرك أصغر فإنه كل مشركا شركا أصغر. إنما إذا تكلم بالكفر الأكبر فتنبه ولم يتنبه فإنه يكفر كفر الأكبر. طيب ها.
وهم لا يعلمون أن هذا الذي طلبوه غير جائز، وإلا فلا يظن بهم أنهم يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
فعبارة الشيخ الأخيرة هذه اللي هي
لكن أولئك الصحابة لم يفعلوا ما طلبوا.
نعم.
ولما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا، ولو فعلوا ما طلبوا لكان شركا أكبر. لكن لما قال
لو فعلوا ما طلبوا لكان شركا أكبر، والشيخ ابن عثيمين يقول بأن طلبوا تبركا فقط ما طلبوا عبادة. طب هذا مجرد التبرك هذا الخالي من هذا الاعتقاد يعني كوسيلة، هذا ليس أكبر، لو فعلوا ما هو بأكبر. ها؟
قال لكن لما قالوا وطلبوا دون فعل صار قولهم شركا أصغر، لأنه كان فيه نوع تعلق بغير الله جل وعلا. وهم لا يعلمون أن
نوع التعلق لماذا جعلناه شركا أصغر؟ يعني مجرد الطلب فقط. طيب لو فعلوا ها؟ لو فعلوا قال كفر،
نعم شركا أكبر.
طيب تمام، الكلام لو فعلوا بعدما نبهوا ولا قبل ما ينبهون؟ إن قال قبل التنبيه لو فعلوا ذلك الكفر قبل التنبيه ويصبح هذا شركا أكبر فإن هذا يرده كلام الشيخ. ولو قالوا شرط في الكفر أن ينبه قلنا هذا هو بيت القصيد. لكن عندنا تشبيه هذه الطلبة بهذه الطلبة واضح، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم. طيب غيره في غير الشيخ صالح، في عندك ابن قاسم علق عليها. أو أبا بطين.
الشيخ أبا بطين لا يا شيخ.
نعم.
أبا بطين.
نعم ماذا قال؟
يعني ما فيش تعليق.
نعم. وابن قاسم
ايضا كذا لم يتعرض له.
الذي ذكر شيخ ابن قاسم قال كما لهم ذات أنواط سألوه أن يجعل لهم شجرة مثلها يتبركون به، ويعلقون عليها أسلحتهم ويعكفون عندها ظنا منهم أن هذا أمر محبوب عند الله، وأنه صلى الله عليه وسلم لو جعل لهم مثل ذلك لجاز اتخاذها لحصول البركة.
نعم. إذن واضح، واضح أنهم طلبوا شركا أكبر، واضح أنهم طلبوا شركا أكبر، طلبوا فعلا نظير فعل الوثنيين، والنبي جعل قولهم هذا من جنس قول بني إسرائيل، والطلبة هذا كانت للشرك الأكبر، لكن لما كانوا جهالا عذروا بإسقاط الحكم وأنكر عليهم إنكار تغليظ. هذه واحدة. الأمر الثاني أننا لو سلمنا جدلا، لو سلمنا جدلا أن هذه الطلبة كانت شركا أصغر، هذه الطلبة كانت شركا أصغر، فإن الفوائد التي استنبطها الشيخ إنما هي في الأكبر. ومحل النزاع في هذه القصة هل، وثمرت الكلام هذا كله من هذه القصة، هل المسلم إذا فعل الشرك الأكبر أو قال الشرك الأكبر يكفر ولو لم ينبه، أو أنه لا يكفر إلا بعد التنبيه؟ هو ده الثمرة، يعني هو ده الثمرة، هو هذا الثمرة. فلهذا لما هم يقولون ده أصغر يريدون أن يقولوا إيه، لو كان أكبر لكفر، طب كويس، ولو فعلوا لكفر، ماشي. نقول لهم لو فعلوا مطلقا ولا لو فعلوا بعدما نبهوا، هو ده بيت القصيد، أليس كذلك يا أخوان؟ هذا ثمرة المسألة. جواب الشيخ ابن عبد الوهاب في هذه المسألة واضح ولا مشكل؟ أليس هذا هو موضع النزاع؟ حتى نحرره، موضع النزاع لو أن هؤلاء فعلوا اللي احنا عندنا اليوم، القبوريون قد يفعلون هذا، واحد مسلم اليوم فعل هذا الفعل، هل يكفر قبل التنبيه أو بعد التنبيه؟ هذا ثمرة الخلاف. الشيخ ابن عبد الوهاب قال يكفر، لا يكفر إلا بعد التنبيه، لو فعلوا بعد التنبيه لكفر. ابن عبد الوهاب قال فإذا نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر. في أنواع المشرك وهو لا يدري، هذا المسلم مجتهد وهذا المسلم العالم، ومع ذلك يعذر بالجهال، يعذر بالجهال. هذا هو بيت القصيد، هذا هو بيت القصيد. لكن تجعل أنت العلة في عدم الكفر أنهم طلبوا الشرك الأصغر، طب هنسلم جدلا أنهم طلبوا الشرك الأصغر. السؤال لو فعلوا عندك يكفر ولا يحتاج إلى تنبيه، عندنا ما يكفر حتى ينبه، نظر كلام الشيخ وجدنا التنبيه بس وخلاص. ولهذا المسألة دي اللي هو مسألة طلبتهم شركة أصغر أكبر ما تفرق معنا أصلا في الحكم، انتبهوا. ولهذا ابتداء سنسلم جدلا أن هذه الطلبة شرك أصغر، طب كويس. السؤال لو فعلوا يكفرون من غير تنبيه أو يكفرون بعد التنبيه؟ الجواب من كلام ابن عبد الوهاب يكفرون بعد التنبيه. هل أنتم تعتقدون ذلك؟ لا، نعتقد أنه يكفر قبل التنبيه. إذن أنتم على خلاف مذهب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، بس هذا هو المطلوب. يعني باختصار أعود فأختم لأهمية المسألة، بس نصف دقيقة، أقول هم من باب التسليم طلبوا شركا أصغر أو طلبتهم شرك أصغر، طيب، وعليه النزاع الذي بيننا وبينكم أن من فعل الشرك أو قال الشرك هل يكفر بمجرد الفعل أو القول، أو يكفر إذا نبه؟ هل نكفر قبل التنبيه أو بعد التنبيه؟ فعندكم قبل التنبيه نكفر، لأنه لا يعذر بالجهل. وعندنا بعد التنبيه يكفر لأنه يعذر بالجهل. نأتي إلى كلام الشيخ ابن عبد الوهاب، نلتمس من كلامه الفصل بيننا وبينكم. إذا بكلام الشيخ يقول بأنه لا يكفر إلا بعد التنبيه، هذا هو، هذا خلاصة ننتهي منها، هذه خلاصة ننتهي منها. لأنه حتى في المسألة دي أنا شك في أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بهذا، هنفترض لم يرتدوا بهذا بهذه الطلبة لأنه أصغر، هنسلم جدلا خلاص خلاص، لم يرتدوا بهذا لأن ما قالوا شرك أصغر ولا نسلم بهذا، لأن فين التوبة من الشرك الأصغر؟ فين هذه التوبة؟ طيب لكن هي هو شرك أصغر. السؤال لو أنهم فعلوا ذلك يكفرون بإطلاق أو لا يكفرون بإطلاق؟ فأنتم تجعلونه كافرا بإطلاق ولو لم ينبه، ونحن لا نجعله كافرا إلا بعد التنبيه. طلبنا جواب ذلك من شيخ محمد بن عبواب، إذا به يقرر أنه لا يكفر إلا بعد التنبيه. نعم.
ابن قاسم شيخنا كذلك يقول أيجعل لنا مثالا، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا مثالا نعبده كما لهم آلهة، ولم يكن ذلك شكا منهم في وحدانية الله تعالى، وإنما معناه اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب به إلى الله. وشبه صلى الله عليه وسلم مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلفت
الألفاظ،
وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغير الاسم لا يغير الحقيقة.
اللي هو مألوه يعني، اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا إلها، كله مألوه. نعم.
فدل على أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك أكبر.
نعم.
لتسويته صلى الله عليه وسلم بين مقالتهم ومقالة بني إسرائيل وحالفه صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإن لم يستهلف مزيد تحذير.
تمام.
وكمال شفقة.
يبقى جعل هذا من الأكبر، يعني الصورة التي طلبت من الأكبر، طلبوا صورة أن يشرك أكبر، وليس كما يقول الشيخ العثيمين أن هذا مجرد تبرك وليس العبادة. طيب ما هذه العبادة نفسها؟ نعم.
قال وتأكيدا لهذا الخبر وتعظيما له، فإن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة، وإن لم يسموها آلهة فما يفعله من يعتقد فيها من التبرك بها والعقوف عندها والذبح لها هو الشرك الأكبر.
نعم.
وإن سمي عمله ما شاء، وإن سمى عمله ما شاء من الأسماء، فأهل هذه الأزمنة يسمون شركهم توسلا وتشفعا، وهو من أعظم الشرك.
نعم. طيب أكمل
شيخنا كلام للشيخ صالح يحتاج توضيح، يقول فما حكم فاعل ذلك؟ الجواب أنه مشرك كما صرح به
في نفس الموضع،
نفس الموضع
يعني
نفس الباب.
نعم. أي نعم.
قال فما حكم فاعل ذلك؟ الجواب أنه مشرك كما صرح به الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد لهذا الباب.
طيب هات هذا الباب، خلي هات كلام أكمل حتى يعني أحمد بكلام فتح المجيد. ها.
ولم يفصح الشراح في هذا الموضع.
أعد النوع. أعد أعد.
قال فما حكم فاعل ذلك؟
طيب الجواب كويس. انتبهوا، مسألة مهمة جدا، ما حكم فاعل ذلك؟ ها.
الجواب أنه مشرك كما صرح به الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد لهذا الباب. ولم يفصح الشراح في هذا الموضع عن نوع شرك المتبرك بالشجر والحجر، هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ وإنما أدار الشيخ سليمان رحمه الله المعنى في التيسير بعد أن ساق تفسير آية النجم أفرأيتم اللات والعزى على الاحتمالين، فقال في آخره مناسبة الآية للترجمة أنه إن كان التبرك شركا أكبر فظاهر، وإن كان شركا أصغر فالسلف يستدلون بالآيات التي نزلت في الأكبر على الأصغر.
هذا كلام الشيخ سليمان في التيسير. نعم.
قال الشيخ صالح وتحقيق المقام أن التبرك بالشجر أو بالحجر أو بالقبر أو ببقاع مختلفة.
لا لسه دي مسألة، الشيخ بتكلم في مسألة إيه الآن؟ التبرك، هل التبرك ينقسم أصغر أكبر أو هو أكبر فقط؟ نعم.
وتحقيق المقام أن التبرك بالشجر أو بالحجر أو بالقبر أو ببقاء مختلفة قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر.
تمام.
فيكون شركا أكبر إذا طلب بركتها معتقدا أنه بتمسحه بهذا الشجر أو الحجر يتوسط له عند الله، فإذا اعتقد فيه أنه وسيلة إلى الله فهذا اتخاذ إله مع الله جل وعلا، وهذا هو الذي كان يعتقده أهل الجاهلية.
لما اتخذ الوسطاء، نعم.
وهذا هو الذي كان يعتقده أهل الجاهلية في الأشجار والأحجار التي يعبدونها.
نعم.
وقد قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى.
نعم.
ويكون التبرك شركا أصغر إذا كان يتخذ هذا التبرك أسبابا لحصول البركة.
تمام.
بدون اعتقاد أنها توصل وتقرب إلى الله.
صح.
فهذا شرك أصغر لأنه لا يكون عبادة لغير الله جل وعلا.
طيب المشكل عندك أحمد
في الأولى يا شيخنا، يقول يعني معتقدا أنه بتمسحه
الشجرة هتوصل، الشجرة هتوصل، هتوصل هذا،
توصل
تكون واسطة هذه الشجرة فيها من السر وفيها من النفع ما يوصل إلى الله حاجتك، يبقى هذا متخذ الوسائط، لأنه لا فرق في المتخذ يعني واسطة بين حجر بين كذا بين، لأن هذه إنما تعلقون بها لرجاء شيء فيها، فقصدوا أن هذه توصل حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، تكون واسطة بينك وبين الله، فهذا أكبر. إنما إذا كانت وسيلة، بمعنى أنك لو تبركت بهذه وكذا نفع الله عز وجل بك، نفعك الله عز وجل بماذا؟ بتبركك بهذه، لا أنك تعتقد أنها توصل، فيعود هذا إلى أصل كلامنا، ألا وهو ماذا؟ إن اتخذتها وسيلة فقط، أن تبركك بهذا يحصل أن الله سبحانه وتعالى ينفعك وكذا ويرفع عنك الضر، فهذا أصغر. إنما إذا قصدت فيها نفعا هي وأنها تأتي بهذا، أو توصل حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، لأن صار منات ولات والعزي إيه؟ عبارة عن أحجار، لكن أنت تقصد ما وراءها، وأن هذه الأصنام هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربون الله يزول، لو اعتقدت ما نعبدهم إلا ليقربون هم لهم نفع في هذا يقربون الله يزول، هؤلاء يشفعون لك يقربونك، هذا شرك أكبر. لا، يبارك الله لي بسبب تبركي، أنا أتيت إلى شجرة بيعة الرضوان فتمسحت بها، أنا لا أعتقد أنها توصل شيئا، لكن مجرد أن البيعة وقعت عندها وكذا، ها، صار هذا مكان مبارك والله عز وجل قال تحت الشجرة وذكرها الله في كتابه والقرآن إلى غير ذلك من الشبه يعني، فصرت أتمسح بها رجاء أن يكرمني الله بهذا الفعل، فاعتقدت أن هذا الفعل قربة وليس كذلك، هذا هو الفارق بين المسألتين. طيب الشيخ العثيمين فرق بين أصغر وأكبر فيها أول الباب
وجدت كلامنا
في التفصيل، الشيخ العثيمين
ما وجدت له تفصيل،
ما أظن الشيخ يترك هذا. ابحث يا أحمد وانت اقرأ. نعم.
قال الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكم.
هو الشيخ ظهر التفريق بين أصغر وأكبر من كلامي في المسألة هذه، الشرك في أكبر وأصغر، لأنه قال لأنهم ماذا؟ إنما أرادوا التبرك فقط للعباد. نعم.
الشيخ العثيمين في
أيوة
في شرح المسائل قال: الحادية عشرة أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بذلك حيث لم يطلبوا جعل ذات الأنواط لعبادتها بل للتبرك بها، والشرك فيها أصغر وأكبر وفيه خفي وجلي.
بس
فالشرك الأكبر ما يخرج الإنسان من الملة، والشرك الأصغر ما دون ذلك، لكن كلمة ما دون ذلك ليست ميزانا واضحا.
طيب ماشي، بس هو بتكلم عن عموم بقى الشرك الأكبر، لكن مثل بالتبرك في, في, في بدء كلامه قال هذا إنما كان ماذا؟ تبركا فقط وليس عبادة، فجعل هذا فارقا من الأكبر والأصغر.
هو تكلم عموما عن الشرك
الأكبر. لكن الشيخ صالح قال الشيخ يجعل ان هذا اصلا المطلوب هو من جنسي فعل المشركين، لكن الاصل رجع لان هذا طلب بس، فكانوا طلبوا فقط فهذا اصغر. عاد عبارة الشيخ الثانية للشيخ صالح اللي احنا مرت معنا من قبل، يعني جعل الفارق وايه، انتبههم الان التفريق بين كلام الشيخ صالح على الشيخ والشيخ صالح العثيمين. الشيخ صالح العثيمين، الشيخ صالح العثيمين جعلهم الشرك الاصغر ليه؟ فرق بين طلب التبرك اللي هو التبرك وبين العباد. فقال العثيمين، قال يا احمد
حيث لم يطلبوا جعل ذات انواط لعبادتها بل للتبرك به.
بس اذا جعل التبرك بها اللي هو الاصغر لا لعبادته. طب الشيخ صالح
قال لكن اولئك الصحابه لم يفعلوا ما طلبوا، ولما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا، ولو فعلوا ما طلبوا لكان شركا اكبر.
لا، قبلها يبين انهم طلبوا ايه، الاكبر ولا الاصغر. ها،
وفعلهم هذا شرك اكبر لانهم عظموها وعكفوا عندها،
ده المشركين الاوائل. ها،
وبعض الصحابة رضوان الله عليهم مما كانوا حديث عهد بكفر هم الذين قالوا جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ظنوا أن هذا لا يدخل في الشرك وأن كلمة التوحيد لا تهدم بهذا الفعل.
نعم،
ولهذا قال العلماء قد يغيب عن بعض الفضلاء بعض مسائل الشرك لأن الصحابة وهم أعرف الناس باللغة.
لا، أكمل.
وهم أعرف الناس باللغة كهؤلاء الذين كان إسلامهم بعد الفتح خفيت عليهم بعض أفراد التوحيد.
نعم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل. أيوة، موسى
من أول هنا. ها،
اجعل لنا إلها كما لهم أله، فشبه عليه الصلاة والسلام هذه المقالة بتلك المقال. ومعلوم أن أولئك هم المذكورون في الآية عبدوا غير الله، أي عبدوا الأصنام، وأما أولئك فإنما طلبوا بالقول فقط.
نعم،
فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول بقول قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لكن أولئك الصحابة لم يفعلوا ما طلبوا، ولما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا، ولو فعلوا ما طلبوا لكان شركا أكبر، لكن لما قالوا وطلبوا دون فعل صار قولهم شركا أصغر لأنه كان فيه نوع تعلق بغير الله جل وعلا، وهم لا يعلمون أن هذا الذي طلبوه غير جائز، وإلا فلا يظن بهم أنهم يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويرغبون في معصيته، وهذا الذي قالوه شرك أصغر، ولهذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامهم، ويدل على ذلك قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى.
لكن لم يأمرهم بالتوبة، إن لو شرك أصغر وهو أكبر من الكبائر لاقتضى توبتنا، فما حكم وقع في شيء أصغر؟ توبة والرجوع إلى الله عز وجل أيضا. نعم، لكنه لم يأمرهم بذلك.
فشبه المقالة بالمقالة، وقد قرر الشيخ رحمه الله أنهم لم يكونوا.
انتبه. يقول هنا آخر عبارة أنهم لو فعلوا لأمرهم به، يقول إيه؟
ولهذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامه.
قبلها
وهذا الذي قالوه شرك أصغر.
هذا الذي قالوه شرك أصغر، ولهذا
لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامه.
لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم شرك أصغر، ولهذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامهم. ها،
ويدل على ذلك قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، فشبه المقالة بالمقالة، وقد قرر الشيخ رحمه الله أنهم لم يكفروا، وقال في المسائل إن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. فالظاهر من هذا الحديث أن الشرك الأكبر الذي وقع فيه المشركون لم يكن راجعا إلى التبرك بذات أنواط فقط، وإنما بتعظيمها والعقوف عندها. فالظاهر من هذا الحديث أن الشرك الأكبر الذي وقع فيه المشركون لم يكن راجعا إلى التبرك بذات أنواط فقط، وإنما بتعظيمها والعقوف عندها، والتبرك بتعليق الأشياء عليها. وإذا تأملت ما يصنعه عباد القبور والخرافيون في الأزمنة المتأخرة وفي زماننا هذا، وجدت أنهم يصنعون مثل ما كان المشركون الأولون يصنعون عند اللات وعند العزة وعند ذات أنواط، ويعتقدون في القبر، بل يعتقدون في الحديد الذي يسيج به القبر، فإذا تمسحوا به فكأنهم تمسحوا بالمقبور واتصلت روحهم به، واعتقدوا أنه سيتوسط لهم لأنهم عظموه، فهذا شرك أكبر بالله جل وعلا، لأن فعلهم هذا راجع إلى تعلق القلب في جلب النفع وفي دفع الضر بغير الله جل وعلا.
نعم. قل إيه؟ اخذ الميكروفون.
قال الشيخ محمد حامد الفقي في حاشيته على فتح المجيد: وليس ما طلبوه.
هذا كلام الشيخ محمد حامد فقي. نعم.
يقول: وليس ما طلبوه من الشرك الأصغر، ولو كان منه لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم نظير قول نبي إسرائيل: اجعل لنا إلها، وأقسم على ذلك.
الله أكبر. الله أكبر. ولم يكن ها.
وليس ما طلبوه من الشرك الأصغر، ولو كان منه.
وليس ما طلبوه من الشرك الأصغر. وليس ما طلبوه من الشرك الأصغر. ها.
ولو كان منه لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم نظير قول نبي إسرائيل: اجعل لنا إلها.
نظير
قول نبي إسرائيل.
بني إسرائيل.
قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها. وأقسم على ذلك، بل هو من الشرك الأكبر، كما أن ما طلبه بنو إسرائيل من الأكبر.
صح، واضح. نعم.
وإنما لم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بالإسلام.
الله أكبر. الله أكبر. وإنما لم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد، هذا المانع من التكفير. ها.
ولأنهم
إنما نقول إن المانع أن هذا أصغر، ولو كان أكبر لارتدوا. أصلا ما يرتدوا، أكبر ولا أصغر ما أكبر ما يرتدوا، وأصغر ما يؤثموا. إنما لو قلنا لو كان أكبر لأمرهم بالتجديد، كيف يأمرهم بالتجديد هما حدثاء عهد؟ طيب، نفس المسألة، ولو كان أصغر لأمرهم بالتوب. فلما لم يقع الأمر بتجديد الإسلام ولم يقع الأمر بالاستغفار، دل على أن المانع هو ماذا؟ على أن المانع هو الجهل، فلم يترتب الحكم عليه. نعم.
وإنما لم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بالإسلام، ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه ولم يقدموا عليه، بل سألوا النبي فتأمل.
نعم، هذا كلام يعني جيد. نعم.
علق قبلها على صورة المسألة، على صورة ما طلبوا يعني.
نعم.
يقول: يعني أنهم لم يطلبوا منه أن يجعل لهم إلها يعبدونه من دون الله، لأنهم كانوا أجل وأعقل من ذلك، وإنما طلبوا شجرة يأذن لهم النبي فيها فيتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم دون أن يصلوا أو يتصدقوا لها، فبين لهم أن ما طلبوه من التبرك ولو لم يكن صلاة ولا صياما ولا صدقة هو الشرك بعينه، وفيه إبطال لشبهة مشركي هذا الزمان وزعمهم أن ما يفعلونه تبرك وتعظيما لا بأس به.
نعم. طيب
شيخنا، بعض الأسئلة المتعلقة بال.
نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من كوم حمادة من الأخ شعبان، يقول: لو اعتقد القبوري أنه يتعبد لله ولم يخطر بباله الشرك، فهل يعذر بعدم علمه؟
طبعا، لم يخطر بباله الشرك ويظن أن هذه قربة إلى الله ولم يعلم هذا الشرك، ما هو أصلا مسألة شعبان. يا شعبان، وما احنا بقالنا دلوقتي ساعتين وشوية، هو شعبان في المسألة هذه اعتقد فعل قال شركا أكبر وهو جاهل، فإن الشرائع لا تلزم إلا بالعلم والأحكام ما تترتب إلا بعد علم. اعتقد أو فعل أو قال شركا أكبر وهو لا يدري، فلا بد من التنبيه قبل الحكم عليه بأنه كافر. نعم. أخبر الدنيا بهذا، أخبر الدنيا كلها بهذا. نعم. وبكلام ابن عبد الوهاب وبكلام ابن تيمية لما ذكر السجود للأموات وذكر كذا في رده على البكري، قال: ولما عم الجهل وقل العلم بآثار الرسالة وجب إقامة الحج. نعم. وقال ابن عبد الوهاب: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجن. أنا عارف أن هذا النقل يعني بيضايقهم جدا، ونحن الحقيقة ما ندري عندهم جوابا عنه، يقنع، طارة يقولون وإن كنت لأكفر يعني إن كنت لأعذب، وطارة يقولون هذا كان في حال الضعف، ضعف ابن عبد الوهاب كان ضعيفا. نعم
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ أبي يحيى، يقول هل يشترط في من يقيم الحجة على هؤلاء القبوريين شروطا أخرى غير العلم؟ فإن هؤلاء لا يقتنعون بكثير منا ويرموننا بالتشدد ويشترطون شروطا معينة في من يتكلم معهم.
الشروط هي العلم الذي تفيدهم به إقامة الحجة، من فقير من غني من صغير من كبير، المهم إن أقمت الحجة عليهم فقالوا لا نقبل حجتك لأنك دبلوم صناعة، ونحن لا نقبل من الدبلومات، نريد مؤهلة عليا، لا نقبل منك لأنك حدث صغير السن، كل هذا حيدة عن موضع النزاع وليس لهم عذر بسبب هذه الأشياء. فإن المشركين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام، ساحر مجنون، ولم يعتبر هذا. المهم إن أوصلتهم يا أخي الحجة ولم يكن عندهم ما يدفعها فقد قامت عليه. نعم
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من طنطا من أخي طلعت، يقول على هذا الموطن الذي مر، قال كيف نخالف العلماء في التعليق على هذا الموطن، ومن الذي على هذا الفهم من أهل العلم؟
احنا خالفنا العلماء، احنا ما خالفنا العلماء، احنا بنبين كلام العلماء. انت ما خالفت العلماء، انت بتوافق ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه نصا. من الذي قال انه يكفر يا طلعت، انه يكفر بمجرد الفعل؟ من هو الذي قال هذا؟ يلا، هذا الشيخ الدويش يقول لو فعلوا لكفر، هذا الشيخ صالح يقول لو فعلوا لكفر، وابن عبد الوهاب يقول، تقول من الذي قال؟ نقول ابن عبد الوهاب يقول لو فعلوا بعد ما نبهوا، والمشايخ ما نبهوا على هذا الشرط بالتنبيه، هذا موضع استدراكنا. الأمر الثاني أن مسألة الشرك الأكبر والأصغر، هل ما طلبوا أكبر أو أصغر؟ هم أنفسهم يختلفون في ذلك. هذا الشيخ حامد فقي يقول هذا الأكبر لأنه هذا مقاس على طلب بني إسرائيل، هذا الشيخ حامد فقي، وهذا الذي نقول. إذن الموضع هنا موضع تحرير المقال في أقوال مختلفة وليس متفق. الأمر الذي بعد ذلك هو أننا نقول نسلم جدلا هذه الطلبة أصغر. السؤال، هذه الطلبة التي هي أصغر، دعونا من الطلبة، نحن النزاع في الفعل، هل تكفرون قبل التنبيه أو بعد التنبيه؟ هم يقولون قبل وأنت تقول بعد، ما الدليل؟ كلام الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم
بارك الله فيكم. هذا سؤال أخير ورد من بيلا من الأخ إبراهيم، يقول هل بنى الشيخ صالح حفظه الله تعالى كلامه في أن الطلب من الشرك الأصغر بناء على قوله بعدم الإعذار بالجهل؟
بعدم الإعذار أن الشرك الأصغر
في الفعل، يعني بناء على اعتقادي
وكلامه. قال أعيد السؤال.
وقال نصا كلام الشيخ صالح هذا في الواقع من الصحابة من باب الكفر الأصغر، هل هذا بناء على ما كان يذهب إليه في عدم الإعذار، أراد أن يفر من القول بتكفيرهم فذهب إلى القول بالأصغر؟
وارد، ما هو هذا عند كثير من يقول هذا، بأنه يقول أن هذا يعني أصغر بحيث أنه هو لما نلزمه هذا أكبر ومع ذلك ما كفرهم فيقولون لا هذا أصغر. طيب يأتي الباب الآخر بقى، حتى لو سلمنا نقول طيب سلمنا أنه أصغر، هنا لو فعلوا الشيخ صالح يقول لو فعلوا لكفروا، صح؟ طيب يا طلعت انتبه، لو فعلوا كفر. طيب ابن عبد الوهاب يقول لو فعلوا كفروا؟ لا، بعد التنبيه، لو فعلوا كفروا بعد التنبيه. فإذا إذا حصل أن الموضع أنزلنا على الأصغر، وكما قلت لكم ليس عندنا إشكال أبدا في هذا الباب، ليس هذا الموضع هو موضع النزاع في المسألة، أي الطلب، دعونا من الطلب، هل نسلم جدلا أنه أصغر؟ الطلب أصغر. الكلام في الفعل، لو فعلوا هل تكفرون قبل التنبيه أو بعد التنبيه؟ هو ده موضع النزاع. فهؤلاء يكفرون قبل التنبيه، ونحن نقول، أو العلماء يعني الذين يعذرون بالجهل يقولون هذا بعد التنبيه. طلبنا الجواب من الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي هذه القصة لا في غيره، فإذا بالشيخ بن عبد الوهاب في هذه القصة لا في غيرها يشترط التنبيه، إذن سقط منهجهم، سقط منهجهم كله بعموم، وسقط منهجهم في المسألة بخصوص. لأنه يا أخ إبراهيم هم يجيبون جوابا عاما إن قلنا ذات أنواط، يقول لا هذا في شرك الأصغر. بعضهم يفرق، ما يفرق يعني، جعله خلاص في شرك الأصغر وانتهت المسألة، يعني هذا في الأصغر فسبب عدم التكفير رجع إلى الأصغر. طبعا هذا مردود عليهم بفوائد الشيخ المستنبطة من هذه، وكيف يكفره وهو أصغر. لكن في من يفصل زي الشيخ صالح مثلا فيقول الطلب بمجرده أصغر. لماذا ما كفروا؟ لأنهم طلبوا فقط، فمجرد الطلب أصغر، إنما لو فعلوا لكفروا يبقى أكبر. وإحنا بينا برضو الرد على هذا زي الشيخ حمد الفقي، وبينا الرد على هذا من حديث النبي أنه جعل الفعل كفعل بني إسرائيل، ولم يكن هذا أصغر، هذا أكبر. والأمر الثاني الفوائد المستنبطة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأكبر. والأمر الثالث أنهم لو فعلوا ما طلبوا بعد التنبيه لكفروا، ولو كان ما طلبوا أصغر لما كفروا. إلا أن تجعلوا ماذا؟ طلب الشرك الأكبر أصغر. نقول كيف أصغر؟ يقول أصلا ما فعله. طب اللي بيسأل هذا عنده اعتقاد، هو بيسأل يقول ايه؟ بيقول يجعلنا يعني يعتقد ان هذا صواب ولهذا يطلبه، ولا يعتقد ان هذا غير صواب ويطلبه. عندنا نسألكم، لو كان يعتقد ان هذا شرك فطلبه يكون أصغر؟ يقول إذا لي في هذا الشرك الأكبر، وهو يعلم أنه شرك أكبر، أو لا يعتقد أنه شرك أكبر، وبالتالي نقول لجهله. إنما مجرد الطلب ما يجعل شرك أصغر ليه؟ إن كتف أكبر فهي أكبر اللي بيعتقد، وإن كان جاهل يبقى المانع من تكفيره والجهل. لكن على كل نقول سنسلم جدلا أن هذه الطلبة أصغر، أن هذه الطلبة أصغر. هذا النزاع فيما لو فعل. فلو فعل سؤال نعيد للمرة العشرة آلاف بمطبوع شروحاتنا، يعني أقصد به الكثرة، يعني هل لو فعلوا يكفروا قبل التنبيه أو بعد التنبيه؟ ده ما هو حل النزاع وخلاص وتنتهي المسألة. عشان كده أنا بقولك كل قصة ذات أنواط يعنيني منها الفوائد المستنبطة منها عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا الذي يعنيني. في إيه أيضا؟ في إيه أيضا؟ في تقرير مذهب الشيخ في مسألتين. المسألة الأولى في نص المسألة الخاصة، لماذا لم يكفروا لو فعلوا؟ المسألة الثانية في مذهبه في العذر بالجهل. هذا هو الذي أريده فقط. تخالف هذا الكلام لا إشكال خالفه، لكن يعلم أنك بهذا تخالف ماذا ببعض الوهاب، فلا يحل لك أن تتبنى أن ابن عبد الوهاب كان مذهبه عدم الإعذار. أنت حر خالف كما يحلو لك، لكن لا تنسب إلى ابن عبد الوهاب مذهب عدم الإعذار. فهذا الموضع المستنبط من قصة ذات أنواط في كشف الشبهات يشرح لك ما في كتاب التوحيد، يشرح لك ما في كتاب التوحيد، واضح جدا جدا جدا. وهذا الذي نريده، حكمه على القضية الخاصة هذه لماذا لم يكفروا؟ لو فعلوا لماذا لم يكفروا؟ ومتى يكفروا إذا فعلوا ومتى لا يكفروا؟ المسألة الثانية مذهب تحرير مذهب الشيخ فين؟ في عدم الإعذار بالجهل، بس هذا الذي يعنينا من هذه المسألة. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المسألة الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك.
نعم، إذا المسألة مبناها على العلم والجهل، فغيرهم كان لا يجهل ذلك من الصحابة الذين تعلموا ذلك من رسول الله وعلموا أن ذلك لا ينبغي. نعم، يعني في الاعتذار لهم بالجهل. نعم.
الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كره.
نعم.
الرابعة عشرة سد الذرائع.
نعم.
الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.
نعم، واضح، كل هذا واضح. نعم.
السادسة عشرة الغضب عند التعليم.
نعم، واضح.
السابعة عشرة
ولا يعد هذا من انتقاص العالم، الغضب عند التعليم ولا يعد هذا من انتقاص العالم، فالغضب في الإنكار لا إشكال. ولهذا بوب البخاري الغضب في الموعظة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن منكم منفرين، قال أفتن أنت يا معاذ. فالغضب عند الموعظة عند تعليم من العالم لا ينتقد العالم فيه، لأنه إذا وقع منكر وإذا وقع كذا وإذا وقعت مخالفة تقتضي الغضب، غاضب العالم حتى ولو أدى ذلك إلى التشديد على الطالب لا إشكال، وعلى الطالب الصادق ألا يغضب من ذلك. ما يأتي يحتاج بقى الشيخ يزوره في البيت ثلاثة أيام حتى يتم الصلح، لا خلاص، ما يوقف شيخ عند هذه أبدا، إلا إذا كان حصل أن الشيخ نسب إليه باطلا أو نسب إليه قولا ما قال فيصحح هذا. لكن يقع منك مخالفة بالفعل ويشتد عليك الشيخ فليس هذا محل عتاب، بل محل امتثال واتباع. تقول الشيخ غاضب علينا أن فعلت ذلك، والله لا أعود إليها، لما يلعب الشيطان في رأسك الشيخ أحرجني اليوم أمام الطلاب الشيخ كذا، خلاص أسبوع أجازة من الدرس، وأول ما تأخذ أسبوع من الدرس ويسمع إليك المرجفون يأتون إليك يواسونك، الحق بنا نواسك، تعال بس عندنا، ما أنت عارف ما دي طريقة الشيخ على طول، ما أنت تايه وهكذا. أنت مثلك، أنت اللي جالس بقالك 8 سنوات تحت رجل الشيخ ويفعل هذا معك، ده مثلك. لو عند شيخ آخر كان يوضع في ورق سلوفان كبرت المسألة معه. ولذا تريد أن تعرف المغرم متى يدخل واللي واقف معك إذا كان هذا مغرض ولا كذا، وقت الأزم. زي ما يجي مثلا دلوقتي واحد يعلق على الصفحة على صفحات مثلا في لو حصلت مسألة مثلا في مسائل السنة والبدعة أو تبديع فلان أو علان، خلاص خلاص، فقد يختلف معك بعض الإخوة ممن هم مثلا على المنهج ولكن يجهل شيئا ما، انظر من يعلق عنده، ستجد أناس في حياتهم معلقوا عنده أو تاركين التعليق عنده مثلا من 7 سنوات، أول ما يدخل في المسألة ويتبنى قال مخالفا تمام. أنا أحيانا يعني أشوف كده لما إخوة تبعت الحاجة، لأ مثلا فلان الفلاني و17 ألف مش عارف إيه كده معجبون ولا بيسموها إيه دي معه من الأشخاص مش عارف كم 50 واحد ولا 60 واحد تجد ما شاء الله الجمهور معه ما شاء الله الجمهور معه يلا ها نحن معك ما شاء الله عليك يلا وهكذا ظهروا اليوم يلا طب اكتب كده مقال كده فتوى عن الشيخ الفوزان ولا تقرير شيخ الإسلام وانظر بقى من المعجب منه سوف ترى المتعجب منه وليس المعجب منه يرى المتعجب انت ايه رجعت عن قولك ولا ايه ترى المتعجب وليس المعجب فالمعجب يأتي عندما حينما يرى بغيته نعم ولهذا انظر ماذا حصل لكعب بن مالك رضي الله عنه وهو الصحابي الصادق والحمد لله ما كانت حاشيته إلا صحابة ولا ظن ولا شك كيف والقرآن يمدحه ظاهرا وباطنا لكن انظر سبحان الله إلى أعداء الإسلام كيف استغلوا هذا وجاء المنادي ينادي أين كعب بن مالك ما في ايه طيب اذا برساله الحق بنا نوازك قال وهذا ايضا من البلاء ثم اخذها ودسها في التنور نعم لكن هل تضمن ان تكون ككعب بن مالك لو فان كعبا صدق واعتذر لم يغضب بل علم خطأه وجاء يعتذر ولا برر بل قال يا رسول الله والله ما كنت في حال أوسع من هذه الحال وكذا 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 إلى آخر ذلك نعم
المسألة 17 القاعدة الكلية لقوله إنها السنن
نعم القاعدة الكلية السنن يعني إيه؟ يعني كما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذر القذرة القذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم قالوا يا رسول الله يهود والنصارى قال فمن يعني أن في هذه الأمة من يتتبع سنن وسنن من مضى حذو القذة بالقذة لا بد يقع التشبه وهذا قد حصل بل لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين نعم وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان وهذا حاصل هذا حاصل القبوريين هؤلاء يصدقون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويصدق فيهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول مدد يا بدوي ما الفرق بين مدد يا بدوي واللت مدد يا حسين والعزة ما الفارق طواف نذر ذبح سجود ما الفارق عكوف بالأسبوع عند هذا القبر ما الفارق بين هذا ومنات ولات والعزة في الأسماء العبرة ليست بالأسامي العبرة بالمباني ولا بالمباني العبرة بالحقائق والمعاني وليست بالأسامي والمباني هذا دين أبي جهل نعم
شيخنا أحدهم يقول في مقطع يعني منشور بيقولوا علينا أننا نعبد الأضرحة بيقول على المتصوفين أنهم عبدة الأضرحة نعم نحن عبدة الأضرحة التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى لأن هناك فرق بين القبر والضريح القبر فيه مسلم عادي أما الضريح ففيه ولي من أولياء الله الصالحين أخلص لله فربنا سبحانه كرمه وجعل له مقام يزار
سبحان الله يعني بيقر أعد ها.
قال بيقول على المتصوفين أنهم عبدة الأضرحة نعم نحن عبدة الأضرحة التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى
مش عبدة قبور عبدة أضرحة انتبه ها.
لأن هناك فرق بين القبر والضريح
أيوة خلقتني من نار خلقتني من نار وخلقته من طين هو نفس الطريقة والأسلوب نفس الطريقة والأسلوب نعم نحن عبدة أضرحة لماذا لأن الضريح فيه ولي صالح إنما القبر عادي في مسلم عادي. قال فرق بين،
لأن هناك فرق بين القبر والضريح، القبر في مسلم عادي،
عادي ما له سر، ليس له سر. نعم.
أما الضريح ففيه ولي من أولياء الله الصالحين أخلص لله، فربنا سبحانه وتعالى كرمه وجعل له مقام يزار.
ولا جعله مقاما يزار اللي هو الضريح، ليس أنهم هم الذين جعل له مقاما يزار، الله جعل له مقاما كان يعني. إذن هؤلاء أعظم من النبي، لأن الله لم يجعل النبي مقاما يزار، بل إن النبي قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فجعلوا هذا من الكرامة. إذن لو كانت كرامة لما لم تجعل للنبي، لما لم تجعل لأبي بكر، لما لم تجعل لعمر، لما تجعل لم تجعل للعشرة المبشرين، أو أن هؤلاء ليسوا أولياء، يعني البقيع كله الذي دفن فيه جل الصحابة ما في ولي، ما في ولي، لم يجعل له ولو ضريحا. وجاء أولياء، الأولياء من هؤلاء، سبحان الله العظيم، سبحان الله. ونقول العصر هذا عصر علم، والحجة مقامة، العلم منتشر، هذا هو العلم المنتشر. هذا مجهول يا أحمد، مغمور ولا معروف؟
رجل مغمور، لكن هو لما أغلق المسجد المنسوب للحسين فقال هذا الكلام أمام المسجد وصور وانتشر هذا الكلام.
تمام. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المسألة 18 أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر.
نعم. أي لتتبعون سنن من كانوا قبلكم، هذا وقع. نعم.
19 أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا،
لأن العبرة ليس بخصوص السببي بل بعموم اللفظ والمعنى. نعم.
20 أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخر.
وأن دين الإسلام هو التوحيد، هو التوحيد، هذا هو الدين. نعم.
21 أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين.
الله أكبر، الله أكبر. لا فرق، لأنهم مغضوب عليهم وضالون. أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، لا فرق، لا فرق بين اليهود والنصارى وبين غيرهم. نعم.
22 أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكم.
الله أكبر، دي فإذا عظيمة ودقيقة ذكر الشيخ، أن المنتقل من الباطل قريبا يعني الذي اعتاده قلبه مدة من الزمان لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة ولو بجهل، ولهذا المنتقل اليوم سيبقى عنده بعض الأشياء حتى تعالج شيئا فشيئا، وليس المنتقل من باطل اعتاد قلبه كذا كالذي صار له مدة من الزمان مع الحق وأهله، لا يستوي هذا مع ذاك، لا يستوي هذا مع ذاك، فإن المسألة لا تأتي مرة واحدة، وإنما يحصل زيادة إيمان مع زيادة علم شيئا فشيئا، كلما ازداد علما ازداد بصيرة وكذا. يعني لما تأتي الآن لواحد مثلا انتقل من الإخوان إلى السنة، حزب الإخوان المسلمين انتقل منه إلى منهج السنة، هتجد بعض الرواسب اللي عنده، إما مثلا قول في أسماء وصفات على قول البنة، إما مثلا ممكن انتقاص لمعاوية رضي الله عنه على قول سيد قطب، فتحتاج أنت تصحح له شيئا فشيئا. فهذه فائدة عظيمة، هذه فائدة عظيمة ينتفع بها الدعاة، وهي أنهم يعاملون المنتقلين معاملة خاصة، فالمنتقلون تماما كالمنتقل من غرفة العمليات إلى مثلا غرفة إنعاش ثم إلى العنبر، فيه كده مرحلة انتقالية بين غرفة العمليات والعنبر، فلهذا يحتاج إلى رعاية خاصة. المنتقل هذا يحتاج إلى رعاية خاصة. ولهذا مثلا أحمد خليل هيأتي بواحد منتقل من طنطا مثلا، جاي واحد منتقل جلس مع أمس وأقنعه بالمنهج وكذا، وقال له تعالى خلاص نروح مثلا نزور مثلا هشام وكذا. فجاء أحمد وعطاني تليفون وقال يا شيخ أنا معي واحد كذا كذا. أول ما يدخل أحمد علي هيلاقيني بقى ها مهتم جدا بالذي معه، أهلا وسهلا أخي مين، أخ محمد، أزيك أخ محمد، أخبارك عامل إيه وكذا، واستئناس واهتمام زائد أزيد من أحمد، وصبر. ما تقولوش بقى هتفضل أبلغني أحمد أنا كنت إخوان مع الضالين دول، مع أولاء المنحرفين الضالين دول، كنت مع الحق. لا، ما ممكن لسه في بقايا تثير عصبية، انتبه. ولهذا ليس المراد يا إخواني عندنا أوليا أنك أنت خلاص ده ضل كلب ما أدري إيه. واحد بيتصل علي أمس يقول يا شيخ في بعض المشايخ مثلا في دولة ما بيرد عن خلف يقول هذا وسخ، ولما ردوا عليه عمل برضو زي رسلان كده وراح يدور في بطون كتب التراجم بقى يجيب ايه حاجة كده، وفلان قال في فلان كذب عدو الله ما أدأ. طب يقول كذب عدو الله ما في مشكلة، لكن وسخ حينما يسمع المخالف من يرد عليه يقول يا وسخ أعنت شيطان عليه أو أتباعه أعنت شيطان عليهم، وما استفادت الأمة من هذا شيئا. إنما بين ضلالة واحكم بما يحكم بالعلماء، ضال مبتدع منحرف ما في إشكال. سمعتها أنت من شيخ ربيع اللي بيعتبروا الشيخ ربيع ده يعني متشدد وجزار، حاشاه يعني أقصد المخالف، لكن رد على المأربي، رد على الحلبي، رد على سلمان، رد على صفر، رد على كل هؤلاء. هات لي كده كلمة هذا الوسخ. أو أبو عضلات شراميط، أو أضع السفود، أو حركة الأمعاء ما أدري إيه، مثل ما يفعل هؤلاء. ولذا احذروا يا أخواني من الاقتداء بهؤلاء، ولا يشفع لأحد ولو كان ناصر للسنة أن ينصرها بغير سبيل السلف ولا طريقة السلف. إنما لابد الإنسان أن يراعي مثل هذا، ولابد أن يكون عنده بعد لعله يرجع، لعله يتوب، لعله كذا، لعله كذا. وأيضا ما أبالغ، يعني ما أقول فضيلة العلامة القرضاوي، العلامة القرضاوي قد وقع في كذا، لا. فلا أنا أيضا الذي أقول كلاما يحسب علي، ولا أنا أيضا الذي ماذا أتعدى، إنما يعطى الأمر نصابه. غايتها ممكن شيخ أو دكتور إذا اقتضت المصلحة، إذا اقتضت المصلحة. وبعدين ما تأتي مني مثلا أنا ضللت مثلا رسلان، وبعدين بعد كده أقول الدكتور رسلان مش مقبولة. دكتور رسلان إيه بقى؟ ممكن دكتور رسلان دي مع واحد معين جاءني، لكن ما جيش النهاردة أعمل دكتور أو رد على الدكتور رسلان، ده رد على رسلان الضال. أما وقد قررت ضلال وحكمت عليه بالضلال ما يصلح دكتور بقى ما. لكن لو جاءني واحد من أتباع رسلان بصفة خاصة بيني وبينه، ممكن أقول الشيخ رسلان مثلا كذا، الدكتور رسلان فعل كذا، لكن لا تكن علنا في كتاب، في محاضرة عامة رد على الدكتور. يعني احنا زمان كنا نرد على الدكتور زهران لما كان يرجى في الأول، كنا نقول مثلا لما أخطأ في هذا وردد، يعني في الأول قبل ما دكتور ما هو قد أعلن منهج المعتزلة وصار عنده من المخالفات ما عنده للمعقول بخلاف المنقول، ما يصلح الدكتور زهران الآن خلاص. فمثل هذه تقدر بتقديرات معينة يدخلها النسبية، لأن زي الشيخ والدكتور يعني رتبة دنيوية موجودة ما في مشكلة، بس يراعى فيها أيضا، يعني ما تعطى في غير محلها. إنما ما تقول العلامة، ولا تقول رجل ذو المآثر، لا. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية، وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: أي ما جاء فيها من الوعيد وأنها من الشرك الأكبر كما دلت الأدلة. وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قل يا محمد: نسكي ذبحي، وقيل تعبدي ويشمل الذبح، ومحياي ومماتي أي ما أحيا عليه وأموت من العبادات والأعمال هي لله، هي لله وحده. وتبين الآية أن الذبح عبادة وأنها لله ولا تنبغي أن تكون لغيره. ومن ذبح لغيره من الجن والأصنام والقبور فهو كمن صلى وعبد غير الله، لأن كل من الصلاة والذبح عبادة، حيث قرن الله بينهما، وبذلك أمرت، أمره الله.
فالحكم في الصلاة والحكم في الذبح والحكم في الصلاة، فصل لربك وانحر، فجمع بينهما، فالجمع بينهما أنهما عبادتان، وكما لا يجوز صرف الصلاة لغير الله فكذلك الذبح لا يجوز صرفه لغير الله. نعم.
قوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي صل لله وانحر له شكرا على نعم.
ولذا استحضر هذا جيدا في إلزام القبوريين. القبوريون لو قلت له: يلا قم، يلا قل أصلي للبدوي، أصلي له، يقول لك: لا. أما الذبح والنذر والطواف هذه مسائل تسهل عنده، لكن لو جيت قلت له صلي أو حج، قل لبيك بدويا لبيك، لا، ما يقول هذا. قل له: هو ما الفارق؟ ما الفارق بين الصلاة والدعاء؟ ما الفارق بين الصلاة والذبح؟ نعم.
قوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي صل لله وانحر له شكرا على نعمة نهر الكوثر. وهذا يدل على أن النحر والصلاة عبادة، لأنه أمر بهما، فمن نحر لغير الله فقد أشرك، كما لو صلى لغير الله، فمن ذبح للصنم والجن وغيرهم فقد أشرك. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، الحديث، من ذبح لغير الله، وبدأ بها لأن الشرك أعظم الذنوب، واللعن الطرد، وهذا يدل على أنه من الكبائر الشركية، كما في الحديث: أكبر الكبائر الشرك بالله. لعن من لعن والديه، وهذا من الكبائر أيضا، ومن هذا أن يلعن غيره فيلعن الآخر والديه فيكون سببا في لعن والديه، كما في حديث عبد الله بن عوف في الصحيحين: من الكبائر شتم الرجل والديه. فقيل: يا رسول الله، وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وسب الناس من الكبائر إن كان بغير حق. وفي الحديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري.
فكيف بالوالدين؟ نعم.
رواه البخاري من حديث ثابت بن الضحاك، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. وأخرج مسلم أن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. آوى محدثا، أي من آوى أهل البدع والمعاصي ونصرهم فإنه ملعون. وكذلك من يمنع من إقامة الحد عليهم، ومن يقيم البدع وينصرها. غير منار الأرض، المنار المراسيم سميت منار لأنها تميز وتبين وتعرف حدود الأراضي وتدل عليها، فالذي يغيرها ملعون، لأنه قد يؤدي إلى المشاكل والمصائب والمقاتلة. ويلحق به ما يرشد الناس إلى الطرق والبلدان والمياه، فمن غيرها فهو داخل في اللعن. حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب الحديث، وطارق من صغار الصحابة، وغالب روايته من طريق أبي موسى الأشعري، فهي مرسلة صحيحة، فمرسل الصحابي صحيح.
نعم، هذا طارق من صغار الصحابة، ومرسل الصحابي صحيح، لأنه يحدث عن من؟ يحدث عن صحابي، بخلاف مرسل التابعي. أما مرسل الصحابي فهو صحيح، ولهذا عائشة رضي الله عنها حدثت بأحاديث كانت صغيرة ولم تسمعها، لكنها محمولة على سمعها من الصحابة، والصحابة كلهم عدول. هذا ابتداء في ترجمة طارق بن هشام ابن شهاب، فهو من صغار الصحابة، فيكون حديثه من مراسيل الصحابة، وإلا فهو لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون مرسلة صحيحة، فمرسل الصحابي صحيح. والبعض أثبت، لو سمعنا أظن أبا داود هت شوف في الفتح أو في كذا، لكن هناك أمر آخر غير هذا في الحديث، ألا وهو أنه ورد الحديث مرفوعا عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد موقوفا على سلمان رضي الله عنه، فورد مرفوعا وورد موقوفا. فإن صح المرفوع فلا إشكال، ولكن في هذا مقال في المرفوع، وأما الموقوف والأقرب. ويبقى هل هذا الموقوف له حكم المرفوع أم لا، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، فيكون هذا الموقوف له حكم المرفوع، فيكون هذا الموقوف له حكم المرفوع. قال أبو داود عندك
موجود كلام الذهبي في السير،
قال
الذهبي ورحمه الله تعالى: رأى النبي صلى الله عليه وسلم وغزى في خلافة أبي بكر غير مرة، وأرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وبلال وخالد بن الوليد وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وعدة. ده من روى عنهم.
نعم،
بذكر من روى عنه
الشيخ ابن عثيمين.
نعم،
قال: هو ابن عبد شمس بن هلال بن عوف البجلي الأحمسي أبو عبد الله. قال الحافظ: رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل. وروى أبو داود والبغوي أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر. وقال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح.
يبقى أنا وهمت، يبقى أبو داود قال رأى ولم يسمع، يبقى أثبت الرؤية لم يثبت السماع، وهمت أنا. نعم،
فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح، توفي سنة 83.
نعم، روايته عنه هذا مرسل صحابي، هذا لو صح الإسناد إليه فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في ذلك، لكن لا يخلو هذا من مقال، وإنما جاء بواسطة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بواسطة وهو سلمان، وأرد عنه موقوفا، وأرد عنه موقوفا. نعم،
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
إما أن يصح المرفوع فلا إشكال، أو يصح الموقوف، وحينئذ يكون له حكم ماذا؟ حكم المرفوع. نعم،
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: قوله في ذباب أي بسبب ذباب، ففيه للسببية. الصنم ما نحت على صورة وما
يعني
ليس له صورة،
دخل رجل في ذباب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبست. نعم.
قال الصنم ما نحت على صورة وما ليس له صورة يقال له وثن، ويطلق على الأصنام أوثان أيضا. لا يجوز لا يتعداه، لا يجوزه لا يتعداه. ليس عندي شيء أقرب، فاعتذر بأنه ليس معه شيء يقرب، ولم ينكر ذلك، فطمعوا فيه فأمروه أن يقرب ولو ذبابا فدخل النار. وهذا يدل على أن التقريب للأصنام وغيره ولو كان.
أنت بات من الشيخ ماذا يقول؟ يقول ليس عندي شيء أقرب، فاعتذر بأنه ليس معه شيء يقرب ولم ينكر، فطمعوا فيه فأمروا أن يقرب ولو ذبابا فدخل النار. ماذا تلحظون في تفسير الشيخ هذا؟
لا يوجد إكراه.
نعم،
ليس هناك إكراه، يعني لم يكرهوه.
أنه ما أنكر ذلك، يقول فاعتذر بأنه ليس معه شيء يقرب ولم ينكر ذلك، يبقى هنا وافق، فيكون علة الدخول في النار ماذا؟ الموافق وليس الإكراه. إذ الإكراه يعتبر، ولهذا لو كان مكراها وتحقق شرط الإكراه فعلى ما يدخل النار، هذا موضع الإشكال. فإما أن يقال بأن شريعة، لو اعتبرناه مكراها فيقال شريعة هؤلاء لم يكن فيها العذر بالإكراه، لأن هذا من باب الشرائع، فيحمل على أن شريعة هؤلاء لم يكن فيها العذر بالإكراه ولهذا دخل النار. أو يكون فيها العذر بالإكراه وإنما الذي وقع منه موافقة، ولا بد من هذا، لأن المحكم عندنا ما هو؟ المحكم عندنا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أن من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يدخل النار، للآية ولأحاديث في ذلك وما استكره عليه، ولأن عمارا رضي الله عنه قد وقع في الكفر ولما كان مكرها لم يؤاخذ. يبقى هنا هذا الحديث ما يقال هذا حديث باطل مخالف، لا يمكن تأويله، فإما أن يحمل على أن الإكراه لم يكن معتبرا في هذا، وهذا الرجل إنما وافقهم وكان ينبغي أن يصبر حتى يموت لأنه لم يكن عندهم هذه الرخصة في مسألة الإكراه، أو أنه على فرض أن عندهم الإكراه كان معتبرا فإن هذا الرجل وافق بقلبه، يحمل على موافقة بقلبه. ولهذا الشيخ هنا ماذا قال؟ قال ولم ينكر ذلك، فاعتذر بأنه ليس معه شيء يقرب ولم ينكر ذلك، وده معنى دقيق، معنى دقيق من لفظ الحديث، لأن الرجل ماذا قال؟ الأول قالوا له قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه. طب الثاني ماذا قال؟ قال ليس عندي شيء أقرب، يبقى اعتذر بعدم وجود الشيء لا بالإنكار أن هذا شرك، مثل ما قال الثاني ما كنت لأقرب أحد شيئا دون الله عز وجل. وعليه خلوا سبيله فدخل النار، لأنه ماذا؟ لأنه لم يعد عنده مانع من التقريب، ويكون هذا هو سبب الحكم عليه بأنه دخل النار. فهذا الحقيقة نقطة من الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، نقطة دقيقة جدا، أن الرجل اعتذر بعدم وجود الشيء ولم يقل هذا شرك، إنما اعتذر بعدم الوجود، فهذا يحمل على إقراره وأنه لا مانع عنده إلا أنه لم يجد شيئا. فقالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا، خلاص أقرب ذبابا. يبقى هذا محمول على الموافقة، وإذا حمل على الموافقة فهل هناك إشكال؟ لا، ليس هناك إشكال في تكفير. طيب ولو قلنا لا، هذا إنما قال ذلك من باب الحيلة، ولو يكره ذلك بقلبه، ولكن لما علم أن قاتلوه فقرب ذلك فكان مكرها، نقول يحمل على أن الإكراه ليس يعتبر. ولهذا قد يؤخذ هذا من فعل الرجل الآخر، فلعل الإكراه لو كان معتبرا نترخص، ولكنه ما قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا من الله عز وجل، وقد يقال أخذ بالعزيمة وحتى ولو كان إكراه معتبر. إذن احتمال الأمر في هذا الحديث، لا نقول ببطلان الحديث، ولا نشك أيضا في الحكم المحكم عندنا. ما الحكم المحكم عندنا؟ أن من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يكفر. طيب لكن هؤلاء ما كانوا في أمتنا، ولهذا محتمل أن تكون هذه الشريعة ليست عنده وعدم الاعتبار بالإكراه، ومحتمل أن يكون هذا الرجل وافق بقلبه، وبالتالي لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. ولا يقال الحديث باطل لأنه يدل على معنى باطل. يدل على معنى باطل ليه؟ هو في أمتك؟ هو حديث وقع في هذه الأمة؟ أبدا. وإنما إما أن تكون الشريعة عندهم عدم الاعتبار بالإكراه، ولهذا الشيخ الشنقيطي له بحث في هذه المسألة في مذكرة أصول الفقه في مسألة اعتبار الإكراه عند أصحاب الكهف، فهؤلاء اعتزلوا قومهم وخرجوا وما وجدوا مناصب من التخلص من هؤلاء إلى الهجرة، ولو كان الإكراه عندهم معتبر ربما بقوا. شوف يا أحمد كلام الشنقيطي في الإكراه في المذكرة. فلو كان يعتبر هذا لربما أخذوا به، فإما أن يقال إن الإكراه لم يكن معتبر عندهم أو محمول على الموافقة، وهو ظاهر السياق الذي نبه عليه الشيخ ابن باز، وهذه من دقائق ابن باز رحمة الله عليه رحمه الله. يقول فاعتذر بأنه ليس معه شيء يقرب، ولم ينكر ذلك فطمعوا فيه فأمروا أن يقرب ولو ذبابا فدخل النار. وهذا يدل على أن التقريب الأصنام وغيره ولو كان شيئا حقيرا فهو من الشرك، لأن الذبح والتقرب لا يجوز إلا لله. وقال الآخر،
قال وقال الآخر ما كنت أقرب شيئا إلا لله، فهذا أعرض وبين أنه لا يجوز وامتنع فدخل الجنة. وهذا يحتمل أمرين. الأول
انتبه بارك الله فيك، وهذا يحتمل أمرين.
الأول إما أن شريعتهم ليس فيها عذر بالإكراه، ولهذا لم يأخذ بالرخصة ويتخلص من شرهم
كما قلنا، إما أن يحمل هذا على أنه ليس في شريعتهم إكراه، نعم،
ولهذا لم يأخذ بالرخصة ويتخلص من شرهم. الثاني يحتمل أنه ترك الرخصة وأخذ بالعزيمة لقوة إيمانه ويقينه فقتلوه.
نعم.
وفي شريعتنا أن من أكره على الشرك ففعل ما أكره عليه بقصد التخلص من شرهم ولم يطمئن قلبه بذلك، فلا حرج لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فيأخذ بالرخصة حتى لو قال الكفر بلسانه. قال وحديث طارق رواه أحمد في الزهد وذكره ابن القيم بسند جيد.
نعم، لكن أحال ابن القيم على أحمد بإطلاق، ويفهم منه في المسند وليس كذلك، إنما هذا مذكور في الزهد، وهو أحمد رحمه الله تعالى في الزهدي، وكأن الشيخ يميل يعني إلى تصحيح الحديث مرفوعا، ولهذا ما علق عليه من جهة الرفع، وبعض العلم يراه ضعيفا من جهة الرفع، والصحيح أنه موقوف على سلمان رضي الله عنه. ويبقى إذا كان موقوف على سلمان هل له حكم الرفع؟ سلمان هل له حكم الرفع أم لا؟ فالأصل أن له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا اجتهاد فيه، لكن بعض أهل العلم قال بأن سلمان كان معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل، وبالتالي يكون حديثه هذا محمولا على هذا الأمر، لكن الله أعلم، يحتاج تتبع هل هذا محمول على هذا الأمر أم لا، وهل هذا يدخل في المأخوذ عن بني إسرائيل أم لا. فدعوة هذه دعوة عريضة، دعوة هذه دعوة عريضة. نعم
شيخنا، ذكرت ترجمة طارق بن شهاب هي للشيخ ابن قاسم، ذكرت الشيخ ابن عثيمين.
قال الشيخ ابن القاسم
الترجمة التي ذكرتها من
قبل. طب الشيخ ابن عثيمين له كلام أيضا في طرق.
نعم قال إيه؟ في الحديث
قال إيه؟
قال قوله عن طارق بن شهاب في الحديث علتان. الأولى أن طارق بن شهاب اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا.
يبقى له رؤية ولكنه لا يسمع كما ذكر أبو داود وغيره.
قال واختلفوا في صحبته والأكثرون على أنه صحابي، لكن إذا قلنا إنه صحابي فلا يضر عدم سماعي من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مرسل الصحابي حجة.
تمام.
وإن كان غير صحابي فإنه مرسل غير صحابي وهو من أقسام الضعيف.
نعم.
العلة الثانية أن الحديث معنعن من قبل الأعمش وهو من المدلسين، وهذه آفة في الحديث، فالحديث في النفس منه شيء من أجل هاتين العلتين. ثم للحديث علة
هذا من جهة المرفوع. نعم لكن من جهة الموقوف.
ثم للحديث علة ثالثة وهي أن الإمام أحمد رواه عن طارق عن سلمان موقوفا من قوله، وكذا أبو نعيم وابن أبي شيبة، فيحتمل أن سلمان أخذه عن بني إسرائيل.
هذا الاحتمال لا يعمل به إلا إذا كان تحول إلى يقين. هذا إذا تحول إلى يقين. نعم.
الشيخ صالح له كلام في المعنى.
نعم.
معنى الحديث.
نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: والحديث الآخر وجه الدلالة منه أن التقريب للصنم بالذبح كان سبب.
لكن الشيخ صالح قال في الحديث من جهة الثبوت.
لم يتكلم.
لم يتكلم. ما.
قال والحديث الآخر وجه الدلالة منه أن التقريب للصنم بالذبح كان سببا لدخول النار، وذلك أن ظاهر المعنى يدل على أن من فعله كان مسلما وأنه دخل النار بسبب ما فعل، وهذا يدل على أن الذبح لغير الله شرك أكبر، لأن ظاهر قوله دخل النار يعني
هذه فائدة، فدخل النار دليل على أنه كان مسلما، وإلا الكافر داخل النار قبل هذا. نعم.
لأن ظاهر قوله دخل النار يعني استوجبها مع من يخلد فيها. وفيه وجه آخر للدلالة وهو أنه إذا كان تقريب هذا الذي لا قيمة له وهو الذباب سببا في دخول النار، فإنه يدل على أن من قرب ما هو أعظم منفعة سبب أعظم لدخول النار. والملاحظ هنا في هذا الحديث أنه لم يدل على أنهم أكرهوا على هذا الفعل، لأنه قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فظاهر قوله لا يجوزه أحد يعني أنهم لا يأذنون لأحد بمجاوزة ذلك الطريق حتى يقرب، وهذا ليس إكراها، إذ يمكن أن يقول سأرجع من حيث أتيت ولا يجوز ذلك الموضع ويتخلص من أذاهم، فهذا يدل على أن الإكراه بالفعل لم يحصل من أولئك، فلا يدخل في قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. واستظهر بعض العلماء من قتلهم لأحد الرجلين أن المعنى لا يجوزه حتى يقرب أو يقتل، وأن هذا علم بالسياق، فصار ذلك نوع إكراه، ولهذا استشكلوا كون هذا الحديث دالا على أن من فعل هذا الفعل يدخل النار مع أنه مكره. والجواب عن هذا الإشكال أن هذا الحديث على هذا القول وما فيه من عدم إعذار المكره ولو بالقتل كان في شرع من قبلنا، وأما جواز قول كلمة الكفر أو عمل الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان فهذا خاص بهذه الأمة. وعلى القول الأول الذي قدمناه وهو أن السياق ليس فيه ما يعين أنهم هددوه بالقتل يكون الحديث مجملا، فكيف يحمل الحديث على شيء مجمل لم يعين؟
نعم. الاحتمالان اللذان ذكرهما شيخ ابن باز رحمه الله تعالى احتمالان يعني واضحان، وكما قلنا لكم بأنه إما أن يحمل على الإكراه أن الإكراه لم يكن معتبرا، هذا إذا اعتبرنا هذا الرجل مكره، وإما أنه وافق، وهذا الذي يدل عليه السياق كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه ما كان عنده منع، ولا قال مثلا هذا ما يجوز فقالوا إن لم تفعل ذلك قتلناك، فاضطر بعد ذلك إلى أن يقرب شيئا، لا، وإنما قال لم يكن عندي شيء أقربه فاعتذر بهذا فقط، فلهذا قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا. فما هو الظاهر؟ الظاهر أن الرجل ليس مكرها ولا عنده مانع، لأن المانع الذي عنده أنه لم يجد شيئا، أنه لم يجد شيئا، هذا هو المانع الذي عنده. على كل نقول احتمالا وردا، إما أن يكون هذا مكره ويكون الإكرار غير معتبر عندهم، وإما أن يكون موافقا، ما في احتمال ثالث أصلا. وهذا وهذان احتمالان لا يشكلان معنا في شريعتنا، فإن شريعتنا قد أباحت وأجازت ورخصت للمكره إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان أن يقول الكفر وأن ينطق بالكفر. فلن نقول ما عندنا يعارضه هذا ولهذا الحديث يكون باطلا، لا، هذا لو كان في شريعتنا، أما هذه شريعة ليست بشريعتنا، فلهذا أورد العلماء الاحتمال. نعم
شيخنا، ذكر الشيخ صالح صورة من صور الذبح، يعني لو نقرأها يعني.
نعم،
يقول حفظه الله: ويدخل في ذلك أيضا أن يذكر اسم الله على الذبيحة، ويكون قصده بالذبح أن يتقرب به للسلطان أو للملك أو لأمير ما، كما يحدث عند بعض البادية وكذلك بعض الحضر إذا أرادوا أن يعظموا ملكا قادما أو أميرا أو سلطانا أو شيخ قبيلة، فإنهم يستقبلونه بالجمال أو بالبقر أو بالشياء ويذبحونها في وجهه فيسيل الدم عند إقباله، فهذا الذبح وإن سمي الله عليه فإن الذبيحة قصد بها غير الله جل وعلا، ولهذا أفتى العلماء بتحريمها لأنه إراقة دم لغير الله جل وعلا، فلا يجوز أكلها من باب أولى. قبل ذلك لا يجوز تعظيم أولئك بمثل هذا التعظيم، لأن إراقة الدم إنما يعظم به الله جل وعلا وحده، لأنه سبحانه هو الذي يستحق العبادة والتعظيم بهذه الأشياء وحده، فهو الذي أجرى الدماء في العروق سبحانه وتعالى.
ما عندك إشكال يا أحمد؟
لا يا شيخ أنا بس.
نعم، هذا من الصور المحرمة وليس من الصور الشركية، هذا من المحرمة لأنهم قصدوا بها غير وجه الله سبحانه وتعالى، قد تقرب إلى هذا، فهذا لا يقال شرك أكبر، هذا محرم، صورة محرمة، يبقى ذبيحة محرمة فلا يؤكل منها. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير قوله
نعم وأن النسك يراد به الذبح أو مطلق العبادة ومنها الذبح، فإما أن يكون الذبح مذكورا على وجه الخصوصية أو داخلا في مفرد من مفردات العباد، فعلى كلا الأمرين فالذبح داخل، وعطف الذبح على الصلاة يدل على أن الذبح عباد، وإذا قررنا أن الذبح عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله وإلا كان شركا. نعم.
الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر،
نفس الأولى، فعطف النحر على الصلاة يدل على أنه عبادة لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل، وأن من صرفها لغير الله فقد أشرك كما لو صرف الصلاة لغير الله. نعم.
الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله.
نعم، لأنه شرك أكبر، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأعظم. نعم.
الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك.
نعم.
الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك.
نعم، فلا ينبغي أن تجير وأن تتسطر على محدث. قال العلماء: وأولى من يدخل في ذلك من أحدث في الدين إذا كان هاربا من سلطان أو أويته لينشر فكرة وتتبنى أمره، فهذا أعظم وأعظم ممن يفر بهذا، ممن يفر من بحق مسلم في مال في دم، هذا أعظم منه أن تؤوي محدثا في الدين، ومحدثا أي بدعة وضلالة تدافع عنها، فهذا لا يجوز، ولهذا الدفاع عن أهل البدع ضلالة ويجعلك منهم بلا خلاف بين أهل العلم، من دافع عن أهل البدع ويعلم أنه أهل البدع ودافع عنه هو منهم 100%، هو منهم، إذا كان له بطانة صار منهم، كيف إذا كان ماذا، كيف إذا كان مدافعا ومروجا. نعم.
السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير.
نعم.
السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم.
نعم هذه فائدة مهمة، لعن الله من غير منار الأرض، لعن كذا، لعن الله من لعن والديه، هذا بالنسبة للنوع. أما المعين فلا يجوز أن تأتي إلى واحد فعل هذه الفعلة فتقول لعنك الله. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر بعموم، هذا نوع، ولما جاء له بشارب خمر ولعن بعض الصحابة نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فدل هذا على أنه يفرق بين لعن المعين ولعن النوع. نعم.
الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب،
والتي فيها أن من قرب الذباب لغير الله عز وجل، الذباب لا قيمة له، دخل النار وكان شركا، فكيف بالذي يقرب ما هو أكبر من ذلك؟ فهذا دليل على أن الشرك الأكبر لا يفرق بين القليل وكثير، لا باعتبار عدد ولا باعتبار قدر، والكفر كذلك. وبهذا نرد على من يا أحمد؟ على من فرق في الحكم بغير ما أنزل الله بين قضية قضيتين وبين 10,000. فالكفر كفر، يفعل مرة هذا كفر، يفعل 10,000 مرة هذا كفر، لا فرق. فالذين يقولون إذا حكم في قضية في قضيتين في ثلاث قضايا في كذا فإنه لا يكون كافرا، أما إذا حكم أو كما يزعمون يعني نحى الشريعة، وما ندري ما معنى نحى الشريعة، نحى الشريعة إلا حكما وحيدا، هل يقال نحى الشريعة؟ أو حكم بالتشريع العام يعني قانون وعممه، ولا ندري ما الفرق بين قانون وعممه وبين القانون ولم يعممه. عجيب والله يا أخواني، يضعون أشياء سبحان الله وقواعد وضوابط محدثة، ما التفريق ما الفرق بين حاكم يحكم في قضية قضية ثلاثة أو كذا وبين حاكم يحكم في 10,000؟ ما الفرق بين أن يجعل قانونا خاصا في مؤسسة يخالف شرع الله وبين أن يعممه على الناس؟ ما الفرق بين إلزام الرجل لابنته بخلاف الشرع وبين إلزام الحاكم لرعيته؟ هذه أمور يلا يجيبون عنها بالأجوبة الشرعية. واحد، ما الفرق بين قضية وقضيتين وثلاثة وأربعة وبين 10,000؟ الأمر الثاني، ما الفرق بين قانون يجعل في مؤسسة وقانون يجعل في الدولة؟ الأمر الثالث، ما الفرق بين إلزام الأب لابنته وبين إلزام الحاكم لرعيته؟ نريد الفوارق الشرعية، الفوارق الشرعية، ليست الفوارق المدعاة، الفوارق الشرعية. نعم.
يقول أحدهم شيخنا نحن لا نقصد بالقضية والقضيتين العدد، نقصد الجنس. أما الذي
يعني جنس
يعني لا يقصد قضية أو قضيتين أو ثلاثة أو أربعة أو كذا، إنما نريد التعميم.
ماشي.
فرق بين التعميم وأحاد أو أفراد.
بين التعميم كيف؟
التعميم يعني يكون حكم عام، اللي يقصد هو التشريع العام يعني.
ما هو التشريع العام بيرجع للقانون واحد عنده، قانون واحد بيكفر به، بيكفر بالقانون الواحد إذا عممه. لكن التفريق ليس هذا يا أحمد، التفريق عندهم كيف؟ يقول هذا حاكم قاعدة الشارع، يقول أنا بحكم بالشارع. هذا الحاكم الذي يقول أنا قاعدة الشارع لو حكم في أحد المسائل هذا لا يكفر، إنما قاعدة عدم الشرع اللي هو قانون وضعي فهذا يكفر. يبقى هذا الحاكم بيحكم بأي شيء؟ بالشرع. يقول أنا حاكم بالشرع لا بالقانون الوضعي، يبقى يغفر له الأحاد فلا يكفر به. طيب إذا قال بحكم بالقانون الوضعي يبقى هنا يكفر، هنا يكفر. نقول طيب الفارق هذا بنفسه، بنفسه ما الدليل على أن هذا كفر وهذا غير كفر وكلاهما حكم بغير ما أنزل الله؟ التفريق الشرعي بين من قال أنا أحكم الشرع ولكن يحكم بغير الشرع وبين من يقول أنا أحكم بالكون وضعية ولا ينكر الشرع. ما الفرق بينهما باعتبار شرعي؟ ده بيحكم بالكون وضعية ولا ينكر الشرع، وده بيحكم بيقول أنا بحكم بالشرع ثم تحت يحكم بالقانون الوضعي. كلاهما حكم بالقانون الوضعي، لكن واحد قال أنا بحكم بالشرع والثاني قال أنا بحكم بالقوانين. ما الفرق باعتبار الشرع؟ ما الفرق؟ إن انتسب إلى الشرع وحكم بالقانون الوضعي والثاني انتسب القانون الوضعي وحكم به، ما الفرق؟ هل الفرق والانتساب بس؟ ليس هذا فارقا شرعيا، انتساب فقط هذا ليس هو. لكن لو أصل ده معتاد، أيوة خلي بالك بقى، أصل ده مقر بالشرع مش منكر، طب والثاني منكر؟ هيقول لك ما هو ده دليل على إنه منكر. يا ابن الحلال والله حصرنك في سيدي جابر، ما انتش هتطلع من سيدي جابر ابدا مهما تقول مهما تقول. ولا سيدي بشر باين، هو مش عارف سيدي بشر باين سيدهم يعني بشر، هنعمل ايه؟ اهو الان ما الفرق؟ ده بيحكم بقانون وضعي وده بيحكم بقانون وضعي، لان عندك انت بتقول ما فيش مش انا مش قاصد قضيه واثنين بالجنس. طب تمام بالجنس هذا يعني عنده الف قضيه، مو بيحكم بالقانون الوضعي بس بيتسمى بالشرع يقول انا بحكم بالشرع، والثاني بالقانون الوضعيه ولا ينكر الشرع وما تسمى به. ايه الفرق الشرعي؟ هل الانتساب يغني؟ ما يغني. يقول لك اصل الانتساب يعني الاقرار بالشريعة، يقول انا مقر بالشريعة بس بيحكم بغير منزله. طب الثاني لا فيه عدم الاقرار بالشريعة، نقول عدم اقرار من اين اخذ؟ يقول باللازم، نقول اذا تعالى على كل اصحاب المعاصي والزمهم بهذا اللازم، كل من لم يعمل بالشريعة الزمه بهذا. إنما عدم الإقرار يعرف من قوله، يقول أنا ما أقر بالشريعة. يبقى إذن أنت علقت الأمر هنا على وصف غير منضبط، فلا فرق إذن. هتقول لا بس المنتسب الشريعة عنده مثلا نصف وضعي ونصف شرعي، نقول حتى الوضعي هتجد عنده نصف وضعي ونصف شرعي، التعزيرات كلها شرعية، المواريث كلها شرعية، هنيجي على الحدود. ولهذا لو هو طبق الحدود من الصبح هتقوله شرعي، طبق الحدود من الصباح هتقوله شرعي، وقد يكون له عذر في عدم التطبيق من جهة ضغط عالمي، قالوا لو طبقت الحدود هنحتل بلدك. اشمعنى يعني لما قال حاكم الإخواني قلته تدرج، قلته ما فيش مشكلة يحكم بالقانون الوضعي، أصل المصلحة احنا هناخد الناس بالتدرج، أصل ممكن يكون فيه ضغط. لما جاء الحاكم الإخوان كل هذه القواعد خرجت من محمد عبد المقصود وفوزي سعيد وكلام هؤلاء الناس الذين يكفرون، خرجت هذا ولا ما خرجت يا إخوان؟ مع أن الحاكم الإخواني نطق بما لم ينطق به غير، قال إيه لما قيل له نطبق الشريعة هتطبق الشريعة، قال أصلا الشريعة موجودة في قانون 23 في دستور 23 اوريدي. وهذا قد يمكن ان اقول هذا نسب القانون الوضعي الى الشريعه، لكن اقول هذا جهل يحتاج الى استفصال اكثر. وقال ما في فرق بين النصارى مصر وبين النصارى وبين المسلمين لخلاف ديناميكا إلى آخر ذا، وقال كلام كثير جدا، وقال في حد الردة كذا، وما ده كله ما كفرته لي طيب؟ وما في حاكم عندنا يقول هذا غيره ولا له مثل هذا الكلام. وعليه يبقى إذن مسألة التفريق بين واحد ينتسب واحد لا ينتسب تفريق غير مؤثر. لأن كل منهما منتسب للإسلام، منتسب للإسلام الانتساب العام، وهذا خالف بالقانون الوضعي وهذا خالف بالقانون الوضعي، بس هذا زاد على مخالفته بالقانون الوضعي انه قال بس انا بحكم بشرع، والثاني لا قال شريعة ولا نفى الشريعة سكت، لكن لو نفى هذا لو حال اخر. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم.
كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، ما قال بل فعله مكرها. انتبه، بل فعله تخلصا من شرهم، تخلصا، ولم يقل بل فعله مكرها. فدل هذا على أنه الذي لم يقصده ابتداء، كونه دخل النار بسبب ذلك لم يقصده، وقد لا يقصد الشرك، لكن يعرف أن تقريب الذباب هذا شرك، لكنه لم يقصد الشرك. بنفسر كلام الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه على ظاهره، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده لم يقصد الشرك من ورائه. ونحن نقول بانه ليس يلزم ان يقصد الانسان الشرك طالما قصد الفعل. طيب، بل فعله تخلصا من شرهم، نقول ولم يقل لم يفعله مكره، وعليه فلم يكن فعله معتبرا لانه لم يصل حد الاكراه. ولو والوجه الثاني ان نقول بان الشيخ هنا يقصد بل فعله تخلصا يعني مكرها، فيكون الاكراه حينئذ غير معتبر، يكون الاكراه حينئذ غير معتبر. فان حمله الشيخ على الاكراه انه فعله مكرها، يبقى اذا سبب المؤاخذة ان الاكراه لم يكن عذرا. واذا قصد الشيخ فعله تخلصا ولم يصل حد الاكراه، فيكون السبب هو انه فعله مع امكان عدم الفعل. وقول الشيخ كونه دخل النار بسبب ذلك ذو الذي لم يقصده، لو قصد لم يقصد الشرك فليس يلزم قصد الشرك طالما أنه يعلم أن هذا شرك، إنما قطعا ليس مراد الشيخ أن الإنسان يدخل النار وكذا ولو فعل الشرك هو مكره، لم يكن هذا قصد الشيخ. طيب، ولا قصد الشيخ أنه يدخل النار ولو كان جاهلا، ليس هذا قصد الشيخ. يبقى عندنا محترزات، لا تأخذ من هذه الفائدة أن الشيخ يرى أنه يدخل النار ولو كان مكرها، أن العبد لو فعل الشرك وكان مكرها دخل النار، هذا مستحيل. الأمر الثاني أنه يدخل النار ولو كان جاهلا وتؤول لم يقصده على هذا المعنى، فهذا أيضا مستحيل لمعرفتنا بمنهج الشيخ. إذن ماذا يبقى؟ يبقى أن الشيخ ساق هذه الفائدة من باب التحذير من الشرك أصغره وأكبره، وليس ومن باب التحذير من أن تفعل الشرك ولو لم تقصد بذلك الشرك. هذا هو هاتان فائدتان أرادهما الشيخ: الأولى التحذير من الشرك أصغره وأكبره، وأنك لا تستهن بالشرك ولو كان صغير. الأمر الثاني أنه لا يلزم في الشرك القصد، بل لو فعلته وأنت مشرك وأنت تعلم أن هذا شرك فأنت مشرك. إذن عندنا أمران أرادهما الشيخ من هذه الفائدة، وعندنا أمران لم يردهما الشيخ. أما الأمران اللذان أرادهما الشيخ والله تعالى أعلى وأعلم أنه يريد أن تحذر من شرك أصغره وأكبر. الأمر الثاني أنك لا تستهن بالشرك، لا ينبغي أن تستهن بالشرك، وأن بقصدي أنك لا تقصد الشرك مع علمك أن هذا شرك، فإن القصد غير محترم. أما الأمران اللذان لا يقصدهما الشيخ البتة فهو الحكم على المقرب أنه في النار، هذا مستحيل، أو الحكم على الجاهل بأنه في النار، هذا مستحيل. في أربع احتمالات في غير الأربع احتمالات من احتمال يمكن أن يرد، هذه أيضا مسائل مشكلة، هذه المسائل المشكلة، وكما قلنا هذه مسائل مشكلة لابد أن نفهمها في ضوء منهج الشيخ. منهج الشيخ ماذا يريد الشيخ من هذا، من هذه الفائدة؟ يريد تعظيم الشرك أصغر وأكبر، يريد عدم الاحتجاج بأنك تقول لا أقصد فإن الشرك لزم في ذلك. طيب، ولا يريد الشيخ قطعا ماذا؟ أن المكره يدخل النار أو أن الجهل يدخل النار. عندك إرادة مشكل بعد ذلك، ننظر بقى كلام العلماء. نعم،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذواب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. هذه المسألة ليست مسلمة، فإن قوله قرب ولو ذبابا يقتضي أنه فعله قاصدا التقرب، أما لو فعله تخلصا من شره. هذه المسألة ليست مسلمة، فإن قوله قرب ولو ذبابا، فإن قوله قرب ولو ذبابا يقتضي أنه فعله.
يقول معلش أعد المسألة من أولية.
هذه المسألة ليست مسلمة.
لا، اقرأ المسألة نفسها.
التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. قال: هذه المسألة ليست مسلمة.
ليست مسلمة لو قصد الشيخ الإكراه. نعم.
فإن قوله قرب ولو ذبابا يقتضي أنه فعله قاصدا التقرب، أما لو فعله تخلصا من شرهم فإنه لا يكفر لعدم قصد التقرب. ولهذا قال الفقهاء: لو أكره على طلاق امرأته فطلق تبعا لقول المكره لم يقع الطلاق.
هذا في المكره، إنما غير القاصد. مسألة القصد متعلقة بالاختيار، مسألة القصد متعلقة بالخطأ وعدمه، مسألة الإكراه متعلقة بالاختيار. فالإكراه مانع، ضده في الشرط إيه؟ الاختيار. طيب، وعدم القصد مانع ضده إيه؟ اللي هو تفسيره الخطأ، ضده إيه؟ العمد. ولهذا فرق بين من سبق لسانه بالكفر فنطق بالكفر فيقال هذا أخطأ، هذا أخطأ، هذا أخطأ، وبين من لم يسبق لسانه فعل الفعل ويعلم من شرك لكن يقول أنا لا أقصد الشرك وأنا أنكره بقلبي، فهذا لا يعتبر. فليس يلزم أن تقصد من وراء ذلك الشرك أو عدم، فإذا قصدت الفعل ترتب الحكم ولو لم تقصد من ورائه. ولهذا نقول إيه للشيخ، هذه المسألة مثل مسألة الهازل وليس مسألة المكرع على الطلاق. المكرع على الطلاق هذا خلاص باتفاق ما في مشكلة، لكن الهازل، الهازل قصد اللفظ لكن ما قصد الطلاق فطلاقه يقع، والمكره قصد اللفظ ولكن ما قصد ماذا؟ ما قصد الطلاق، فهذا يعتبر. ليه؟ لأن الإكراه معتبر، إكراه معتبر، إنما اللي قصد اللفظ ما قصد الطلاق في الهازل، الهزل غير معتبر. انتبهت؟ نعم. ها، قال الشيخ:
ولهذا قال الفقهاء: لو أكره على طلاق امرأته فطلق تبعا لقول المكره لم يقع الطلاق، بخلاف ما لو نوى الطلاق فإن الطلاق يقع، وإن طلق دفعا للإكراه لم يقع، وهذا حق لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية التقرب، لأن الأصل أن الفعل المبني على طلب يكون موافقا لهذا الطلب، ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف رحمه الله، أي أنه لو فعله بقصد التخلص ولم ينوي التقرب لهذا الصنم لا يكفر.
هذا إذا مكره، إذا معنى مكره. آه، وطبعا ابن عبد الوهاب يعلم جيدا لأن هذا الحكم لا يخفى عليه، أنه لو كان مكرها في شريعتنا لكان معذور. فلو قصد الشيخ ابن عبد الوهاب ما قصده الشيخ ابن عثيمين أن هذا مكره، فيكون عند ابن عبد الوهاب من أن هذا الإكراه لم يكن عذرا في هذه الأمة. إنما الشيخ ما يخفى عليه، ابن عبد الوهاب ما يخفى عليه أنه لو فعله مكران في أمتنا أنه لا يكفر. نعم.
ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف رحمه الله، أي أنه لو فعله بقصد التخلص ولم ينوي التقرب لهذا الصنم لا يكفر، لعموم قوله تعالى من كفر بالله من صح. بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
قطعا قطعا الشيخ محمد لا يخفى عليه هذا بعد وهاب. تمام.
وهذا الذي فعل ما يوجب الكفر تخلصا مطمئن قلبه بالإيمان.
نعم.
والصواب أيضا أنه لا فرق بين القول المكره عليه المكره عليه والفعل.
صح.
وإن كان بعض العلماء يفرق ويقول إذا أكره على القول لم يكفر، وإذا أكره على الفعل كفر، ويستدل بقصة الذباب، وقصة الذباب فيها نظر من حيث صحتها، وفيها نظر من حيث الدلالة، لما سبق أن الفعل المبني على طلب يكون موافقا لهذا الطلب. ولو فرض أن الرجل تقرب بالذباب تخلصا من شرهم، فإن لدينا نصا محكما في الموضوع، هو قوله تعالى من كفر بالله الآية، ولم يقل بالقول. فما دام عندنا نص قرآني صريح، فإنه لو وردت السنة صحيحة على وجه مشتبه فإنها تحمل على النص المحكم.
طب ده صحيح لو كان فين؟ لو كان النص هذا في أمتنا، لكن أما وفي أمة أخرى فنورد الإيراد، ألا وهو ألا يكون الإكراه عنده معتبرا، أو يكون الرجل ماذا قد فعل ذلك تقرب. نعم.
الخلاصة أن من أكره على الكفر لم يكن كافرا ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان.
أولا الشيخ محمد العوبي يعلم هذا، الشيخ محمد بن عبد يعلم هذا، فالشيخ ابن عثيمين اعتبر أن هذه مناقضة للآية. هذا لو كان في أمتنا نعم، لكن كما أورد العلماء الإيراد الذي ذكرناه، إما أن يقال هذا مكره ويكون كراه غير معتبر، وإما أن يقال وافق بس. نعم.
الشيخ الدويش.
نعم.
قال
التاسعة.
التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذنوب الذي لم يقصده والفعله تخلصا من شرهم، أي لم يقصده قبل أن يطلبوا منه.
تمام. لم يقصده قبل أن يطلبوا منه. ها.
فلما خاف من شرهم تقرب حينئذ بذلك الذباب تخلصا منه، وليس معناه أنه لم يقصده مطلقا، إلا إن قيل إنهم يأخذون بما
ولو يسمع أنه لم يقصده مطلقا بل قصد. نعم.
إلا إن قيل إنهم يؤخذون بما فعلوه ولو كانوا مكرهين.
تمام. يعني هيحمل لو كان مكره فقد كانت شريعتهم المؤاخذة بالإكراه. نعم. أو يكون قد وافق. طيب الشيخ ابن قاسم علق، الشيخ صالح الشيخ علق،
لا يعلق على المسائل و...
نعم.
ما قرأنا كلام
الشيخ حامد فقي ماذا قال؟ ها لا أشوف الميكروفون، أنت بتقرأ لي أقرأ.
قال الشيخ حامد الفقي والظاهر أنه ليس متخلصا وإلا لم يدخل النار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
يعني متخلصا يعني يقصد مكره. نعم. والظاهر أنه
ليس متخلصا
ها.
وإلا لم يدخل النار.
تمام. يعني على حسب شريعته يبقى فعله ماذا؟ على وجه القرب. المهم أنه سيدخل النار بموجب ماذا؟ إما أنه وافق، وإما أنه ماذا؟ لم يكن إكراهه معتبر. فلا يجوز إذن أن تقول هذه القصة في مؤاخذة المكره وأن شريعتنا فيها مؤاخذة المكره. لا، شريعتنا فيها ليست مؤاخذة المكره، وتقول هذا ويتناقض مع شريعتنا ولهذا نرده. لا، الشريعة السابقة ما تتناقض مع شريعتك وكذا، الشريعة السابقة لها ما يخصها وشريعتك لها ما يخصها. صحيح أن هذا الحكم غير حكم عندنا، فلهذا لا نضعف لأنه خالف شريعتنا لأنها شريعة خاصة، أو يكون قد فعله مختارا، وهذا الذي يدل عليه ظاهر القصة. نعم. وعليه قلنا بأن عندنا أربعة أمور. الأول أن الشيخ ما قصد قطعا أن المكره يؤاخذ أو أن الجاهل يؤاخذ. طيب، وأن الشيخ أورد هذه الفائدة لأمرين. الأمر الأول تعظيم الشرك أصغره وأكبر. الأمر الثاني أن الإنسان يحكم عليه بالكفر والشرك ولو لم يقصد من وراء فعله شركا أو كفرا، فلا يلزم القصد، لأنه قال كونه دخل النار بسبب ذلك الذي لم يقصده، فيقرر عندك أنه ليس بلازم قصد الشرك، بل فعله تخلصا من شرهم، أي هذا الإكراه، لكن لم يكن معتبرا عندهم. نعم نعم شيخ صالح. نعم اقرأ انت شيخ صالح.
قال: ولهذا استشكل هذا الحديث طائفة من أهل العلم كما سبق، وهو بحمد الله ليس بمشكل، لأنه إما أن يحمل على أنه فيما كان قبلنا فلا وجه إذن لدخول الإكراه، أو يحمل على أنهم لم يكرهوه حين أراد المجاوزة، ولكن قتلوه لأجل قوله لم أكن لأقرب لأحد شيئا دون الله.
نعم.
قال الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر.
نعم، ومع ذلك أبى. فمعرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، فقد يكون قلبه مطمئنا بالإيه، فيكون قلبه مطمئنا بالإيمان، وهم أرادوا عمل ظاهر، لكن لا، ولو كان قلبي مطمئنا بالإيمان فإنني لا آتي الشرك ولو قتلت. طبعا هذا محمول كما قلنا على أن هذا لم يكن عندهم عذر، أو أن الرجل أخذ بالحزيب، لأن حتى لو الرخصة يا إخواني، يعني في أمتنا الآن، هل لو أنا تعرضت لمثل هذا هل يجب علي أن أخذ برخصة؟ لا. فمن أخذ بالعزيمة نكاية لهؤلاء فهذا لا إشكال. فمن عظم الشرك في قلبه ولم يأتيه مع الرخصة لكان محمود ولم يكن مذموما، ومن أخذ بالرخصة فعل جائزا. ولهذا بلال رضي الله عنه لم يأخذ بالرخصة، وعمار رضي الله عنه قد أخذ بالرخصة، وكل منهما على حق. عمار فعل جائزا، وبلال رضي الله عنه آثر الحق على نفسه. يبقى معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر على القتل ولم ينفقوا على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، إلا العمل الظاهر. فإما أن يكون الإكراه غير معتبر، ولهذا لم يعطيهم هذا العمل الظاهر، لأن لا يعتبر الإكراه في هذا إذا كان قلبهم مطمئنا بالإيمان، وإما أن الإكراه عندهم معتبر لكنه لم يأخذ بماذا؟ لم يأخذ بالرخصة إلا ما أخذ بالحزيمة. نعم. الله المستعان. يعني حقيقة مسائل الشيخ ومسائل الكتاب مسائل عميقة، وزيد مثل تبوبات البخاري، يبقى أن الأمر في النهاية في بعض هذه الأبواب إنما هو محل اجتهاد. نعم. ولا يجزم ولا يقطع بشيء في ذلك. ولهذا شوف العلماء ماذا يقولون، يحتمل كذا ويحتمل كذا. نعم.
الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يكن دخل النار في ذباب.
نعم.
الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.
نعم.
الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم وحتى عند عبدة الأصنام.
نعم يعني قرب، المهم أنك أنت تقرب هذا وتحول اعتقادك. نعم. طيب قال في تعليق الشيخ العثيمين،
الشيخ الدويش الثالثة عشر معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، أي لكونهم قالوا قرب ولو ذبابا فقصدوا استمالة قلبه، ولو لم يريدوا ذلك لما اكتفوا بالذباب لأنه لا فائدة فيه لأكل ونحو.
صحيح صحيح. المهم ان تقع منك ايه؟ استمالة وقربة. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. في أسئلة؟
مبحث يا شيخنا الإكراه.
نعم.
مبحث الإكراه عند الشيخ الشنكوتي في التفسير.
اي نعم.
انهم يظهروا عليكم يرجو.
تمام.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة، لأن قوله عن أصحاب الكهف إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ظاهر في إكراههم على ذلك وعدم طواعيتهم، ومع هذا قال عنهم ولن تفلحوا إذا أبدا، فدل ذلك على أن ذلك الإكراه ليس بعذر. ويشهد لهذا المعنى حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربه مع الإكراه بالخوف من القتل، لأن صاحبه الذي امتنع أن يقرب ولو ذبابا قتلوه. ويشهد له أيضا دليل الخطاب،
يعني الشيخ اعتبر كما قلنا هنا على هذا المعنى، استدل بالحديث نفسه صارخ بن شهاب على أن الإكراه لم يكن معتبرا عنده. نعم.
قال: ويشهد له أيضا دليل الخطاب، أي مفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإنه يفهم من قوله تجاوز لي عن أمتي أن غير أمته من الأمم لم يتجاوز لهم عن ذلك.
هذا الحقيقة استدلال دقيق، هذا استدلال طيب نعم ودقيق. نعم.
وهذا الحديث وإن أعله الإمام أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديما وحديثا بالقبول.
نعم.
وله شواهد ثابتة في القرآن العظيم والسنة الصحيحة، وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الكهف في الكلام على قوله إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم الآية، ولهذا اختصرناه هنا. أما هذه الأمة فقد صرح الله تعالى بعذرهم بالإكراه في قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان والعلم عند الله تعالى.
نعم نعم. في شيء يا أحمد؟
في تفسير آيات من القرآن شيخنا الشيخ بيعلق على قوله تعالى بمسألة، يعني
الشيخ لمن
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تفسير آية القرآن: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
نعم.
قال: أن الرخصة لمن جمع بينهما خلاف المكره فقط، حيث جعل رحمه الله مجرد الإكراه ليس بعذر حتى يضاف إليه الإطمئنان بالقلب. أن الرخصة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
صح.
أن الرخصة لمن جمع بينهما خلاف المكره فقط.
صح صح. يعني إيه؟ يعني من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن، لابد من الأمرين، حصول الإكراه، فلو لم يحصل الإكراه فليعتبر الموافقة حتى ولو كان قلبه مطمئن بالإيمان. طيب رقم اثنين، إن لو حصل الإكراه فلابد أن يحصل الاطمئنان من القلب بالإيمان، فلا بد من جمعهما، من جمع ماذا ومع ماذا؟ واحد أن تتحقق صورة الإكراه الشرعي، فلو كان قلبه مطمئنا بالإيمان ولكن لم تتحقق صورة الإكراه الشرعي فلا يعتبر، ولو تحققت صورة الإكراه الشرعي وليس قلبه مطمئنا بالإيمان فلا يعتبر. لكن لابد منهما معا، صورة الإكراه واطمئنان القلب. وقول الله عز وجل وقلبه مطمئن إخراج للفعل والعمل والقول. ولهذا من قال بأن القول يعتبر والفعل لا يعتبر، وأول هذه القصة بعضهم، وده مذهب بقى جديده، قال بأن سبب دخول هذا النار إيه؟ أن الإكراه يعتبر في الأقوال لا في الأفعال، وهذا الرجل فعل ما قال، وهذا الإكراه غير معتبر في الفعل، وهذا لا دليل عليه البت، لأن الاستثناء معيار العموم، فلما استثنى القلب دل هذا على بقاء القول والعمل، وأن الإكراه يدخل في القول والعمل. يعني حاصل الباب هذا يا إخوان، أو حاصل أهم مسألتين اليوم الحقيقة، مسألة الإعذار بالجهل ومسألة قصة ذات أنواط. كما قلنا في قصة ذات أنواط، في قصة ذات أنواط الوقوف عند فوائد الشيخ من القصة، والتي تقرر ماذا أمورا، منها الإعذار بالجهل في الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وأن تكفير إنما يكون بعد التنبيه لا قبل التنبيه، وهذا أصل المسألة. الأمر الثاني أن هؤلاء كان الإنكار عليهم إنما هو إنكار تغليظ، وليس أنهم استحقوا الحكم. الأمر الثالث أنهم لو فعلوا لكفروا بعد التنبيه وليس قبل التنبيه. هذه أمور وضحت من كلام الشيخ. يبقى المشكل نتيجة الفائدة التي ذكرها في المسائل، إن الطلبة هذه من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر لأنهم لم يرتدوا، ده محل اجتهاد. عندنا أنها من الأكبر، واحد أنه قاسها على الأكبر الواقع في بني إسرائيل، اثنين أنهم لو فعلوا بعدما نبيوا لكفروا ولو كان أصغر لما كفروا، ثلاثة أن الشيخ استنبط من ذلك الفوائد في الشرك الأكبر وليس الأصغر. ولكن هناك من قال بأن الطلبة أصغر لأنه طلب التبرك للعبادة زي ما قال عثيمين، هناك من قال مجرد الطلبة تجعله أصغر لا أكبر طالما لو أنهم لم يفعلوا. إذن هذه محل ماذا؟ محل نظر لا يترتب عليه حكم أثر في حكم المسألة، وهو الإعذار بالجهل، لأن الشيخ في الإعذار بالجهل صرح تصريحا ما بعده تصريح، سواء في أن عدم الإعذار رجع للإنكار، أو أن الكافر أن من قال الكفر أو وقع في الشرك فإنه لا يكفر إلا بعد التنبيه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في حديث الذباب، حديث الذباب له تعلق، تعلق من جهة الإثبات ثبوت من عدم ثبوته، وكما قلنا الأقرب أنه ثابت موقوفا، والقول بأن هذا الموقوف له حكم رفع أم لا، فمن قائل بأنه حكم رفع ومن قائل بأنه يحتمل أن يكون أخذه من عن بني إسرائيل، هذا الاحتمال الحقيقة ما يقوى إلا إذا تيقن منه. وأما المرفوع ففيه ماذا؟ ففيه كما قال الشيخ العثيمين فيه مقال من جهة عنعنة الأعمش وكذا. أما لو ثبت مرفوعا ولو لم يثبت طارق ابن شهاب سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من مرسل الصحابي، وهذا لا إشكال أصلا، لا يلزم السماع، طالما ثبت أنه صحابي فإن مرسل الصحابي مقبول. طيب على القول بثبوت هذا فإننا نقرر أن ابن عبد الوهاب ما يستدل بهذا على أن الإكراه لا يعتبر هذا الحديث أبدا، ولا يستدل بهذا أيضا على أن الجهل لا يعتبر، وإنما أراد الشيخ من وراء هذه الفائدة أن يبين تعظيم الشرك ولو كان صغيرا، وأنه لا يلزم أن تقصد الشرك طالما تعلم أن هذا شرك. تقول بقى أنا ما إنما تأخذوا مصائد، تقول هؤلاء كذا، لا يلزم هذا، هذا مراد الشيخ. لكن يبقى الإشكال في تفسير ماذا؟ تفسير فائدة الشيخ أو مسألة الشيخ كونه دخل النار بسبب ذلك السبب الذي لم يقصده، يعني إما لم يقصده ابتداء مثل ما قال الشيخ الدويش، أو لم يقصده يعني لم يقصد الشركة نفسه وإنما قصد أن يتخلص، بل فعله تخلصا من شرهم. ودي العبارة فعله تخلصا من شرهم إما أن تحمل على إكره وبالتالي يكون على اعتبار أن الإكره لم يكن معتبرا عندهم، أو تحمل على ماذا؟ تخلص وكان يمكن أن يهرب من ذلك فلم يعتبر هذا الفعل عنده. هذا بالنسبة لهذه الإيه؟ المسألة، لكن ليس لها علاقة طبعا قطعا بمنهج الشيخ في مسألة عدم إعذار المكره. هذا مستحيل، أن الشيخ يعذر المكره حتى في آخر نواقض الإسلام قال إيه؟ قال إلا المكره في آخر نواقض الإسلام، لكن لم يعذر ماذا؟ الخائف. فلعل الشيخ يقصد بالتخلص هنا خوف وليس إكراه، لما فعلها تخلصا وكذا بل فعله تخلصا من شرهم يكون هذا من باب الخوف وهو لا يعتبر، لا من باب الإكراه وهو المعتبر. تابعوا يا أخواني كلام الشيخ، لابد أن تدور في فلك كتب الشيخ. الشيخ في آخر النواقض لم يعذر الخائف ولا الهازل ولا الجاد إلا المكر. قول الشيخ بل فعله تخلصا من شرهم يحتمل الخوف ويحتمل الإكراه، فإن كان خوفا فلا يعتبر وبالتالي لا إشكال، وإن كان إكراها فلم يكن فمحمول على أن الإكراه لم يكن معتبرا عنده. هذا الحمد لله كلها بفضل الله عز وجل، طرق على أي طريق تحمل فائدة الشيخ عليها فهي لا تعارض فيها بإذن الله تبارك وتعالى. لكن احذر أن أن, 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 أن تلزم الشيخ بأنه لا يرى عذر المكره أو لا يرى عذر الجاهل.
في نقل شيخنا عن شيخ الإسلام بن عبد الوهاب في رسالة
في رسالته
لأحمد بن عبد الكريم نقلها ابن غنام في روضة الأفكار،
قال
وغاب عنك قوله تعالى في عمار بن ياسر وأشباهه من كفر بالله من بعد إيمانه إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلى قوله ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يستثن الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بشرط طمأنينة قلبه، والإكراه لا يكون على العقيدة بل على القول والفعل، فقد صرح بأن من قال المكفر أو فعله فقد كفر إلا المكره بالشرط المذكور، وذلك بسبب إيثار الدنيا لا بسبب العقيدة.
تمام، نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.